الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة محمد بن أمان الجامي رحمه الله تعالى على الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة، وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه.
من هو السراج المنير؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو السراج المنير. يا أيها النبي، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أنار الله سبحانه وتعالى به للبشرية طريقها وأوضح لها سبيلها، فما عرفت الأمة حقا من باطل إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أخرج الله سبحانه وتعالى به البشرية من الظلمات إلى النور بما أنزل الله عز وجل عليه من هذا الدين العظيم ومن هذه الشرعة المباركة، وأنزل عليه خير كتاب وهو كتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو خير كتاب أنزله، خير من التوراة وخير من الإنجيل، فكل خير في التوراة والإنجيل فهو في القرآن، وزاد القرآن عليه ومهيمنا عليه. فلهذا لا طريق إلى الله عز وجل إلا طريقه صلى الله عليه وسلم، فكل الطرق إلى الله عز وجل مسدودة إلا طريق واحد، هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم. فهل النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء وبعثه الله عز وجل سراجا منيرا في كل باب في كل شيء، هل يمكن أن يغفل جانب العلم بالله؟ سبحان الله. الشرعة العظيمة المباركة التي استوعبت كل شيء وجاءت بكل خير، هل يمكن أن هذه الشرعة ما يكون فيها بيان العلم بالله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته؟ هذا محال، بل أجل ما فيها العلم بالله، أجل ما فيها هو العلم بالله عز وجل ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. نعم.
قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: إنما قلنا هذا هو الواجب على جميع الخلق، لأنه من المحال في العقل والدين أن يكون.
قال شيخ الإسلام. نعم.
إنما قلنا.
قال شيخ محمد أمان. ها. قال شيخ.
قال شيخ الإسلام: إنما قلنا هذا هو الواجب على جميع الخلق، لأنه من المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي وصفه ربه بأنه السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق هذا القرآن ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، أوجب على الناس الرجوع إلى الكتاب وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يختلفون فيه، والكتاب باق بيننا. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم باق؟ نعم باق بسنته، سنته باقية ومعروفة، وسنته تفسير لكتاب الله، خير تفسير للقرآن القرآن مثله، ثم السنة، والسنة من توفيق الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت خدمت خدمة لم يسبق لها مثيل.
يبقى قوله والكتاب باق بيننا، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم باق؟ نعم باق بسنته، فالنبي صلى الله عليه وسلم مات وانتقل إلى الرفيق الأعلى، لكن بقيت سنته، بقيت سنته. أما في حياته فكان الرجوع إليه صلى الله عليه وسلم وإلى كتاب الله عز وجل، فإن تنزعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله يعني إلى كتابه، وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إليه صلى الله عليه وسلم في حياته، وإلى سنته بعد موته، وإلى سنته بعد موته. فالنبي مات ولكن دينه باق وسنته باقية الحمد لله، وسنته تفسير لكتاب الله، خير تفسير للقرآن القرآن مثله، يعني نفسر القرآن بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بالسنة، فيفسر القرآن بالقرآن، ويفسر القرآن بالسنة، ويفسر القرآن بأقوال الصحابة، ويفسر القرآن بأقوال التابعين، ثم بما يذكره العلماء في كل عصر مما يفتح الله عز وجل عليه، مقيدين بما كان عليه السلف الصالح. نعم يقول والسنة،
والسنة من توفيق الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت خدمت خدمة لم يسبق لها مثيل، خدمت فعرف صغار الطلبة درجات الأحاديث، خرجت الكتب وغربلت السنة، وعرف الموضوع والمكذوب والضعيف ضعفا قويا وضعفا خفيفا، الصحيح والحسن والمتواتر والأحاد كتب ألفت في هذا، هذا من حفظ الله لكتاب الله وتوالى حفظ كتابه.
نعم يعني في هذا الزمان نجد هذه الأمور سبحان الله قد انتشرت انتشارا عجيبا، وحصل تمييز عظيم. انظروا إلى كتب السنة المطبوعة الآن، ويعني محاولة والحكم على السنة، عندنا كتب الحمد لله مطبوعة مدونة في الصحيح في الضعيف في الحسن، درجات الأحاديث، جمع السنة في دواوين ولله الحمد، وصارت قريبة. لم نعد الآن ما أحد يرحل لجمع السنة والأحاديث من هنا وهناك، صارت في الكتب المدونة وبالطبعات الواضحة، لم يعد الناس يتعاملون مع مخطوطات، صاروا يتعاملون مع كتب رجعت على هذه المخطوطات وقربت. وهذا لماذا؟ لأن الله يحفظ دينه في كل زمان. طيب الآن حفظ الصدور يكاد يكون نادرا جدا، حفظ الصدور، حفظ السنة في الصدور، أن الناس هذا يحفظ 100,000 وهذا يحفظ 200,000 وهذا يحفظ 500,000 وهذا يحفظ 600,000، هذا غير موجود، يكاد يكون غير موجود، يكاد يكون غير موجود. طيب فلما صار حفظ الصدور نادرا في هذا الزمان، عوض الله عز وجل الأمة وفتح لها هذا الباب العظيم، وهو باب السطور، باب الكتب، حفظ هذه الأحاديث في الكتب. فلهذا فتح لنا في هذا الباب ربما ما لا يفتح، ما لم يفتح لغيرنا من قبل. ليه؟ لأن أيضا صدورنا ليست كصدورهم، والسنة لابد من حفظها، والعلم لابد من حفظه. شوف انظر في كل علم العلوم، التفاسير تكاد تكون جميع التفاسير المشهورة مطبوعة وموجودة. طب كتب الحديث، كل كتب الحديث مطبوعة وموجودة، وعليها عمل من التحقيق والضبط ورجوع للمخطوطات وأصلها وغير ذلك. في كل علم، كتب الفقه، كتب اللغة، هذه كلها والحمد لله نجدها مدونة موجودة وواضحة. فهذا ليه؟ لأن صار حفظ العلم الآن قائما على الكتب، لهذا فتح الله عز وجل على الأمة في هذا الباب بما لم يفتح من قبل،
كما قلت لكم لم نعد نتعامل مع مخطوطات الآن، صرنا نتعامل مع دواوين موجودة. نعم.
قال توالى حفظ كتابه أو تولى حفظ كتابه. حفظ الكتاب يستلزم حفظ السنة، والسنة محفوظة كما أن الكتاب محفوظ، فالواجب على المسلم فيما توقف
نعم.
فيه.
قال تعالى إن نحن نزلنا ذكر وإن له لحافظون. طيب الكتاب محفوظ ولن يتبدل ولن يتغير؟ نعم. طيب حفظ الكتاب يقتضي حفظ السنة. ليه؟ لأن السنة فسرت ما في القرآن وفصلت ما في القرآن وأسست أحكاما لم تكن موجودة في القرآن بنصه، فمن حفظ القرآن حفظ السنة. هذا من جهة الألفاظ، من جهة الألفاظ فالقرآن محفوظ والسنة محفوظة، لا يمكن يقع تبديل ولا تغيير فيه، ولهذا لا يمكن أن تتفق الأمة على تصحيح حديث هو ضعيف أو تضعيف حديث هو صحيح، هذا محال، هذا محال. نعم قد يخفى على الواحد درجة الحديث صحة وضعفا، لكن أن يخفى على الأمة بحيث إن الأمة تعمد إلى حديث مثلا في أعلى أنواع الصحة ويكون عندها أن هذا الحديث موضوع أو هذا الحديث ضعيف والحكم هذا يخفى على الأمة، هذا محال. طيب فهذا من جهة الألفاظ. طيب القرآن أنزل للعمل به والسنة أنزلت للعمل به، فتولى الله عز وجل حفظ المعاني وعليه، فالفهم الصحيح للكتاب والسنة كذلك محفوظ. الفهم الصحيح للكتاب والسنة كذلك محفوظ، كما حفظت الألفاظ حفظت المعاني، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. يبقى الآن يا إخواني القرآن والسنة محفوظان من جهة الألفاظ، وأما من جهة المعاني فمحفوظان أيضا من جهة ماذا؟ محفوظان من جهة المعاني. يبقى الفهم الصحيح موجود واللفظ الصحيح موجود والضعيف معروف والموضوع معروف والحكم على رجال الأسانيد معروف، وما علينا إلا الاتباع. إذن يضل من يضل هذا من أي وجه؟ من هواه، من هواه يبلغه الحق ثم لا يعمل به، أو من جهله وقلة العلم بذلك. إنما الحمد لله ما في مسألة من مسائل الدين لا سيما في أصول ماذا؟ لا سيما في أصول الاعتقاد وأصول المنهج، ما في مسألة خافية، كلها معلومة معروفة، معلومة معروفة لله الحمد لله. كون بقى أهل البدع أهل الأهواء كون هؤلاء لا يفقهون لا يفهمون هذه القضية عندهم هم، هذه المشكلة عندهم هم، ليست في ذات الكتاب والسنة وفهم العلماء. فكل آية في القرآن معلوم معناها ولله الحمد لله على الوجه الصحيح، كل حديث للرسول صلى الله عليه وسلم معلوم معناه والحمد لله على الوجه الصحيح. الأحاديث بقى بتختلف دلالته، يعني تكون ظنية الدلالة ومسألة الفهم فيها مسألة اجتهادية، هذه تسمى مسائل اجتهاد، لكن نجد أن أصول الاعتقاد وأصول الأحكام كل ذلك نجده محفوظا ولله الحمد والمنة، ما في أي إشكال أبدا، ما في أي إشكال. فين المسألة مسائل الأصول؟ أنت عندك إشكالية في أن الله في السماء؟ عندك إشكالية أن الله يرى في الجنة؟ عندك إشكالية هذا؟ أبدا ما في إشكالية. عندك إشكالية أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق؟ ما في إشكالية، الإشكالية عند غيرك، الإشكالية هذه عند غيرك. جميع الأصول عندك إشكال من الصحابة جميعا مرضي عنهم وأنهم خير أمة؟ عندك إشكالية في السمع والطاعة لمن والله الله عز وجل أمرنا في المعروف ولا نخرج عليه ولا ننازع؟ والله يا أخوان الإنسان سبحان الله بينظر إلى أمثال هؤلاء سبحان الله ويجد عجبا عجابا، والله يا أخوان يجد عجبا عجابا، سبحان الله يكون الأمر واضحا أمامهم ومع ذلك يخوضون ويدوكون، لأنهم لا يعتمدون ماذا؟ لا يعتمدون على الأصول الشرعية. يعني شوف بالأمس يعني كنا نتكلم في قضية حماس وكذا إلى عهد قريبه والخوض فيها والدعاء، هذا يقول جهاد وهذا يقول ما أدري إيه. شوف انتقلنا إلى سوريا، طبعا عندك الوضع في فلسطين كالوضع فقه معين، انتقلنا الى سوريا. الان نفس المسألة، طلعوا هم طلعوا بقى، طلعوا يقولون. بالامس كان بشار جبهة الشام مع حماس، ها؟ كان جبهة الشام مع حماس وهم يمدحون حماس. الان الجهاد ضد بشار هذا الجهاد الشرعي، وهذا جهاد لا شك فيه، وهذا جهاد وهذا جهاد وهذا جهاد الى اخره. ايضا اصبغوا عليها ماذا؟ الجهاد الشرعي، الجهاد الشرعي، جهاد شرعي تحت اي راية؟ جهاد شرعي. انه جهاد اي فصيل؟ عشرات الفصائل. اي فصيل؟ جهاد، جهاد شرعي. فاقول يعني سبحان الله، هؤلاء يصدق فيهم الم ترى انهم في كل واد يهيمون، وانهم يقولون على الله ما لا يعلم. كل واد يهيمون فيه اي شيء، هم محتاجين اي قتال في اي مكان هيبقى جهاد شرعي وخلاص. ضابطه لا تسأل عن ضوابط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالواجب على
الحمد لله حفظ السنة هذا مطمئن، يعني امران يطمئنون كل مسلم غيور على دين، محب لدين، خائف على ان يذهب شيء من هذا الدين. امران مهمان جدا. الامر الاول ان هذا الدين بنصوصه وفهومه لن يرفع قط، باق والحمد لله ما بقي مؤمن على وجه الارض فضل من الله سبحانه وتعالى. الدين محفوظ موجود، مت انت عشت اضطهدت مكن لك، المهم اطمئن بنا بغيرنا الدين ماذا؟ الدين قائم وموجود ولله الحمد منه، لن يخفى نص ولا فهم نص ولن يخفى حق، هذا محال. طيب فظهور الحجة قائم من آخر الزمان. طيب الثاني، الطائفة التي تقوم بهذا الدين قائمة ولا يمكن أن تنقرض. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خالفهم حتى يأتي أمر الله. يبقى عندك الحجة باقية، ومن يقيم الحجة باق، الحق باق، وطائفة الحق باقية، ولله الحمد من هذه. هذا أمر مسلم به، يعني ما يمكن تتكالب أعداء الدين، تظهر الفرق، تكثر الفرق، اطمئن الحجة موجودة. طب والقائم بالحجة؟ والقائم بالحجة موجود بفضل الله. لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم. ثم الأمر يمكن أن نضيف الأمر الثالث، ألا وهو أن العاقبة للمتقين. اقرأ فيما يكون في آخر الزمان، ستجد الراية في أيدي أهل الحق ظاهرة واضحة، وكل هذا سيعود إلى هذا. يعني شوف فلسطين هذه التي نراها الآن، فيها سيقتل المسيح، مسيح الحق المسيح الدجال إن شاء الله بباب لد. هذه فلسطين تشوف، هذه تسمع عنها، هذه فلسطين هذه ستشهد المعركة الكبرى والملحمة الكبرى بين المسلمين وبين اليهود. فكل هذه مقدمات بين يدي هذه الملحمة الكبرى التي ينتصر فيها المسلمون نصرا مؤزرا، حتى ينطق الحجر والشجر ويقول: يا مسلم يا عبد الله تعال ورائي يهودي فاقتل. الحمد لله. شوف فلسطين هذه، شوف هذه، شوف فلسطين اللي فيها الان هؤلاء اليهود بالاسلحة وبالقبة الحديدية وما ادري ايه، والتعاون العالمي والتغافل العالمي عما يحصل من مجازر وغير ذلك، كل هذا العاقبة المتقية. يعني ممكن تتبدل؟ احنا مش، لا مش ممكن قطعا، اللي احنا بنتكلم فيه ده قطعا، ده قطعا الارض هتغير. هم يريدون ان يضعوا شرقا اوسطا جديدا، شرق اوسط جديد، شرق ادنى، شرق اوسط، ما ادري ايه، حرب عالمية ما حرب عالمية، المهم احنا الحمد لله. هذه ثلاثة امور اهي. يبقى بقاء الحق بك بغيرك باق، ان لم ينصره زيد سينصره عبيد، ان لم ينصره جماعة في مصر ينصره جماعة في الشام، ان لم ينصره جماعة في الشام ينصره جماعة في المغرب، ان لم ينصره يبقى اطمئن الحق ده موجود، موجود فضل الله. لا نجد، واقسم بربي اخواني لا نجد صعوبة. المسألة الصعبة من مسائل الكتاب اصلا، يعني المسألة الصعبة اللي تجدها انت في الدين صعبة او عندك محل اجتهاد هي المسألة اصلا ليست من الاصول، لا من اصول اعتقاد ولا من اصول احكام. اين المسألة من اصول اعتقاد واصول احكام؟ نجدها صعبة كلها مجمع عليه. فين الصعب هذا؟ فين هو يا اخواني؟ في صعب في اصول اعتقاد؟ ابدا. ده انت بتشرح الاعتقاد في 3 دقائق، انت بتشرح الاعتقاد كله حتى تجتمع الأم عليه في 3 دقائق. أصول الأحكام الحمد لله في صلواتنا في عبادتنا في صيامنا في في إيه المسألة أنت مختلفها في الصلاة؟ مش من أصول الصلاة. إيه المسألة مختلفة؟ قول لي كده أنت مختلف إيه؟ أن الصلوات 5، نعم، أن الصبح ركعتان، أن المغرب 3 ركعات، مختلف أنت في ديت؟ هل أنت مختلف في هذه؟ دائما المسألة الخفية تجدها من مسائل الاجتهاد. في الصيام نحن مختلفون، صيام شهر رمضان ان يبدا من هلال الى هلال، مختلفون في هذا، مختلفون الطعام والشراب والجماع وكذا ينقض. تقول بقى الحجامه تنقض ولا لا تنقض؟ تلاقي مسائل اجتهاد خفيه كده، نعم تلاقي مسائل خفيه، لكن طعام شراب جماع المسائل هذه ظاهره. في الزكاه، الاموال المخصوصه، الانصبه المخصوصه، الشروط المخصوصه، الحج، البيوع وإباحة البيع وصول البيوع، الجهاد، راية القدرة وكذا وصول الجهاد، النكاح في شروطه وأركانه، الفراق بطلاق أو إلاء بطلاق، والإلاء والظهار وغير ذلك، العدد في أشكال كل هذه، والحمد لله واضح دي وصول الأحكام وصول الاعتقاد معروف. يعني ايه المسألة 5 دقائق؟ بالامس كنت اقول لاخوانكم يعني اعطوني كل المشايخ في القرى الارضية واعطوني فقط بس بين اذان المغرب واقامة المغرب، وسنعرض منهجا لو اتيت بقلب سليم واتيت بالاعتقاد سابق سوف تقول سمعنا وطاعنا. يعني الخلاف ده كله بما في الاذهان لا بما في بيان الشريعة. الشريعة ما فيها الخلاف الموجود في الشريعة، المسائل الاجتهاد هنرجئها، احنا مش هنناقش. لما اجمع مشايخ الكرة الارضية بين اذان المغرب والاقامة مش هنتكلم في مسألة النزول على الركبتين واليدين، ولا نتكلم في اكل لحم الجزور هينقض ولا لا. روح ذاكرها ورجح قول من قولين بحسب ما ترى، مش دي مسائل الخلاف، مش دي المسائل تحدث جماعة، جماعة النازلين على الركب وجماعة النازلين على الايادي، جماعة الناقضين الوضوء باكل لحم الجزور وجماعه المصححين لحديث وجماعه المضاعفين لحديث. احنا عندنا الجماعات في الاصول، عندنا جماعه في الاصول، عندنا جماعه بتنفي القدر، عندنا جماعه بتثبت الجبر، عندنا جماعه بتنفي اسماء وصفات، عندنا جماعه معطله، عندنا جماعه ممثله، عندنا جماعه قدريه، عندنا جماعه جبريه، عندنا جماعه رافضيه، عندنا جماعه خارجيه، عندنا جماعه مرجئيه، عندنا جماعه اعتزاليه، عندنا جماعه لا ترى ان الله يرى في يوم القيامه، جماعه لا ترى ان الله في السماء. دي الجماعات الموجوده. هي 5 دقائق، انت بتقيم على قد ايه؟ 8 دقائق، 10 دقائق، خليها 5 دقائق، 5 دقائق ندخل المسجد، 5 دقائق نجلس بين الاذان والاقامه نروح تمام. عاوز زياده؟ عاوز لا يكون المرجعيه انا، يكون المرجعيه انت تسمعها كتاب اصول السنه. لو هتصبر معايا صلاه العشاء هنقراه ونجرده من المغرب للعشاء. فلو انت عايز مختصر من اذان المغرب للاقامه، لو انت عاوز تريده بسطا يبقى من صلاه المغرب الى صلاة العشاء. ايه اللي يريحك؟ عاوز ايه بعد ذلك؟ عاوز ايه؟ وتنتهي القضية وتنتهي المسألة، لكن لن تنتهي المسألة كونا وقدر، انما شرعا انتهت. هذا الاخ رجع الى السنة في لحظة، وده رجع الى السنة في لحظة، وده وده وده, وده, وده عنيد بقالي 3 سنين مع ما يتحرك الكلمة كلها كأنك انت بترمي ايه يعني بتضع ماء في قربة مفتوحة، عمال لا بتبطل صب ولا حاجة بتبقى خلاص، وهكذا زي ما الفلاح لو جاء إلى أرضه يرويها نزل الماء على الأرض والأرض أصلا مفتوح مصارفها، ها طول الليل عمال يضع فيها ماء وماء، وفي الصباح ما وجد فيها قطرة ماء قطرة ماء. فيبقى المسألة سهلة، ما أسهلها أصلا، ما أسهل هذه المسائل، ما أسهل. يبقى إذن يا إخوانا بشرى عظيمة أن الحق لن يضمحل بل باق، بل يقذف على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق. الثاني أهل الحق لن تخلو منه الأرض، ما مات المشايخ الكبار العلماء الكبار الحق موجود، صحيح الحق الموجود هذا بيدرسه طلاب علم لو مات العلماء الكبار، لكن هيكون ظاهر وباقي الحمد لله. يعني يدرسه الشيخ الفوزان او تلميذ الشيخ الفوزان، يدرسه ابن عبد الوهاب او احفاد ابن عبد الوهاب، المهم ان هو باق ان شاء الله، المهم انه باق باذن الله، لا تزال طائفة امتي ظاهرة على الحق. الامر الثالث العاقبة للمتقي، والعالم اللي احنا شايفونه ده نحن نقرأ خاتمته، نحن نقرأ خاتمته، نقرأ خاتمته، نقرأ المهدي، مهدي اهل السنة اللي ده يخرج ويملأ الارض عدلا بعد الملاء جورا، ونقرأ عيسى عليه الصلاة والسلام الذي يكون مع هذه العصابة المؤمنة وينشر العدل ايضا في الارض، والحمد لله نقرأ كل هذا بفضل الله. يبقى ابشر فالحق باقي، ابشر فاهل الحق باقون، ابشر فالعاقبة المتقين. هذا موجود، اعلم ان الاختلاف باقي كونا قدرا، اعلم اننا اسباب لابد ان نبقى قائمين بالشرع، مؤمنون نحن مؤمنون بالقدر ان الاختلاف باقي، مؤمنون بالشرع ان ازالة الاختلاف مقصد شرعي، زل الخلاف هذا، اسعى فيه، ادعو الليل والنهار الى اصل الاجتماع بعد التوحيد، توحيد الاصل الاول والثاني الاجتماع، وانت تعلم ان كونا قدرا لا يزالون مختلفين. يا سلام قمة الامتثال، شوف قمة، شوف ليلك نهارك الاجتماع نكون امة واحدة وانت تعلم كونا قدرا ان لن يكون اجتماع، لن يكون اجتماع. وما لماذا تفعل؟ ما لماذا تنهى الليل والنهار؟ لان الشرع يأمرني بذلك، كما اني اعلم كونا قدرا ان الكفر باقي وان الليل والنهار انهى عن الكفر. فالكفر باق ولا لا؟ باق، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لكن الليل والنهار انهى عن الكفر. فافصل بين الامر الكون القدري وبين الامر ماذا؟ الشرعي. كما انني فصلت بين المراد الكوني والمراد الشرعي، انا ما احدثت عقدة بين المراد الكوني والشرعي. الله اراد كفرا، هو الذي اراد كفرا وخلق الكفرة، لكن بالارادة الكوني ونهى عنه شرع، واراد الايمان شرع، اراد الكفرة واراد الايمان. طب ما نفعل بقى، طالما الله اراد الكفرة واراد الايمان نفعل هذا ونأتي. اراد الايمان شرعا وامر به فلنأتي، واراد الكفر كونا قدرا ونهى عنه فلننتهي. يا الله يا اخي، انتوا اهل السنه دول سبحان الله ما عندكوش عقده على فكره، ولا عقده نفسيه، ولا حتى ما حد مريض فينا نفسي. هيبقى مريض نفسي ليه؟ مريض نفسي ليه؟ ايه مريض نفسي؟ فقير ذاك قدر الله عز وجل، يمكن الغنى يطغيني اصلا، ولو بسط الله رزق العباد لبغوا في الارض، انا يصلحني ردبي، واحد تاني يصلح له 10 اراد مع الراتب، واحد تالت 10,000 معاه كذا، واحد رابع 10 مليون، واحد خامس كذا، ولو بسط الله رزقه لعبادي لبغوا في الارض. همرض نفسيا ليه؟ ابني مات بقدر، من الذي رزقني اياه؟ الله عز وجل. زوجتي ناشز طلقتها قدر الله سبحانه وتعالى. خسرت التجارة هذا بقدر، قدر الله ما شاء فعل. انا فرطت، لو انا فرطت اتعلم واعود لكن كل هذا بقدر الله سبحانه، ما امرض نفسيا، لا عندي عقدة نفسية ولا عندي عقدة شرعية، لا عندي عقدة نفسية ولا عندي عقدة شرعية. يبقى الامر واضح، وعندي بشريات، انا انسان صاحب امل، صاحب امل وعندي بشريات، هتجيب لي الظلمة بأتيك بالنور. يا شيخ شوف العالم دلوقتي، انا خايف العالم بيتكالب واحنا مش عارفين رايحين فين ورايحين فين ورايحين فين ورايحين فين. ابشر الحق باق، ادي اهم حاجه عندنا، اهل الحق بقون. اما مسألة بقى ارضك يعني ارضك ودمك وعرضك ومالك مرتبط بدينك، لما استغنيت عن الدين ولم تلتفت اليه سلط الله عليك عدوا عقوبة من الله لك. اردت ان تحافظ على ارضك بالقومية، على ارضك بالعروبة، على فماذا كان؟ كنت تحت الارض لا فوق الارض. فديننا محفوظ، ارضك تحفظ بدينك، انت مسكت بالدين الحمد لله. اكثر من 20 جيش وفصيل، يمكن قرابة 30 على ارض سوريا الان، على ارض سوريا اللي كان في يوم من الايام الطائفة المنصورة الفرقة الناجية اظهر ما يكون في الارض دي، الان في اكثر من 20 فصيل ولا تعرف فصيلا واحدا له راية شرعية، ولا تعرف فصيلا واحدا له سنة معروف بالسنة، ما في، ما تعرف سنة، ما تعرف بين نصيرية وبين خارجية إرهابية إفسادية، هذه الرايات كلها رايات عمية على أرض سوريا الآن، مع من تكون ولا طائفة، ضد من تكون كلهم. فهذه مسائل لا تشكل عليك بشريات، كل دينك بشرى، حتى لو وجدت هذه الفتن وجدت هذه الظلمات هذه بشريات ان شاء الله. الحق باقٍ ده اهم شيء، الحق ده باطل هيرموه في البحر، رموه في البحر تطاروا كذا، رموه في البحر اللي رموه زيه موجود. رميت كتاب لعبد العزيز باقي كتاب لزيد، رميت كتاب لعمرو باقي كتاب لمحمد، اللي رمتوه ما كانوا بزوء. لا الحق لا مقطوعة ولا ممنوعة، هتقطعه وتحرقه موجود، هترميه في البحر موجود، اللي انت رميته زيه باقي، زيه باقي تماما. رموا شيئا من الدين فذهب، تسلطوا على هذا الدين والمصنفات والمؤلفات فانتهت ابدا. في حديث واحد رمى في البحر من ايام هذه الحملات ولم تعلموا الامة الان، محال محال محال، فرموا شيئا وبقيت اشياء ولله الحمد والمن. ولو العالم كله، شوف لو جابوه من العالم كله، محيط هادو، محيط هندو، محيط كل هذا واطلنطي، لو جابوا جميع المحطات والقوا هذه الكتب وتسلطوا عليها فيها لبقي ما يحفظ دين الله عز وجل. مستحيل ان يتسلط الاعداء على دين المسلمين فلا يبقى دين، وعلى الطائفة المنصورة فلا يبقى قائم إلا بحج. لا تزال طائفة من أمتي، إذ أدى الطائفة ظاهرين على الحق، أدى الحق حتى يأتي أمر الله، طائفة والحق دي لا تزال. ولهذا أنت مالك دخل الحرب العالمية السبعة، الحرب العالمية العشرة، العالم رايح فين، أنت عايش إيه، اليوم كام، واحد جمادى الأخيرة، الساعة كام، الساعة سبعة، أنت حالك مع دين الله عز وجل إيه؟ نعم، ادعو، بلغ، بين، حافظ على هذا الدين وابشر، وابشر، ثم العاقبة للمتقين. ثم العاقبة، الشام ديت انت شايفها ديت، الشام وفلسطين بقى والشام ولبنان وكل المنطقة ديت، كل هذا والعالم كله احنا عارفين رايح فين وجاي منين، عالم ده تغير كله. ها، ما هي الارض التي تعرفها ولا والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالواجب على المسلم فيما توقف فيه أو اختلف فيه اثنان: الرجوع إلى كتاب الله في باب العقيدة، وفي باب الأحكام، وفي باب العبادة، وفي باب وفي كل باب إذا فهم، وأن يفسر ما أجمل في الكتاب بالسنة فالقرآن أجمل الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يأتي السنة ففصلت. إذن يجب الرجوع
إلى أقيموا الصلاة، لكن الصلوات كم، الركعات كم، صفة الصلاة، هذه تأتي السنة تفصلها وتبينها. نعم.
إذن يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة معا. السنة صنو الكتاب، أمر الناس
ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. نعم.
أمر الناس أن يردوا ما تنزعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعد.
إن أنزل إليك كتاب حق تحكم بين الناس بما أراك الله لتبين للناس ما نزل إليه. نعم.
أمر الناس أن يردوا ما تنزعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والسنة من أمر دينهم. إن اختلفوا في أمور دنياهم هم أعلم بدنياهم. الواجب الرجوع إلى الكتاب.
ازرع ازرع اصنع ابن بيتك كما ترى، هذه أمور عادية. المهم أنك تكون مضبوطة بعدم الحق ضرر يلحق بك أو إسراف أو مخيلة أو غير ذلك. نعم.
الواجب الرجوع إلى الكتاب والسنة في أمور الدين، ولا دين خارج الكتاب والسنة أساسا.
نعم.
المرجع والأصل الثالث وهو الإجماع، المراد به إجماع الصحابة والتابعين عندما كانوا مجتمعين في المدينة، عددهم مضبوط والخلاف قليل، لم يتوسعوا في الخلاف، الإجماع مصدره الكتاب والسنة. إذن
يعني ماذا المرجع والأصل هو الإجماع، المراد به إجماع الصحابة والتابعين عندما كانوا مجتمعين في المدينة، عددهم مضبوط والخلاف قليل، لما توسعوا في الخلاف، اجماع مصدره الكتاب والسنة. طيب وبعدين، والاجماع الذي بعد ذلك، هل مراد الشيخ قصر الاجماع او حصر الاجماع في هذا، في اجماع الصحابة والتابعين اللي كانوا مجتمعين في المدينة عددهم مضبوط؟ الاجماع باق الى يوم القيامة، الاجماع هذا باق، حجة باقية الى يوم القيامة لا ينقطع، حجية الاجماع باقية. والإجماع تعريفه اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم مسألة في عصر من العصور. يبقى اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على ماذا؟ على حكم مسألة. هذا هو الإجماع. أي عصر من العصور يجتمع في واتفق في المشهدون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم مسألة، هذا هو الإجماع. لكن تحقق بقى الإجماع ومناطه وصحته مسألة أخرى، لكن أن نقول الإجماع مرتبط بعصر الصحابة رضوان الله عليهم لأنهم كانوا محصورين، يمكن أن نسأل أو غير ذلك ونعي. وأما ما عدا ذلك فليس هناك حجة، لأن الناس اختلفوا وتفرقوا، ويصعب أن احنا نحصي جميع المسلمين، هذا غلط. الحجية باقية، قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وهذا ليس خاصا بعصر دون عصر، هذا ليس خاصا بعصر دون عصر، فالإجماع باقي. الإجماع ومحاولة حصر الإجماع في عصر أو في طائفة أو في كذا، هذا لا دليل عليه، هو باق. ثم إننا نقول ما هو الإجماع الذي يحتج به العلماء؟ هل لابد يعني احنا في عصرنا الآن مثلا، هل نقول حتى يحصل هذا الإجماع لابد أن نمر على كل عالم على وجه الأرض؟ الأول نحصي جميع العلماء على وجه الأرض، ثم نمر على كل عالم نسأله عن المسألة، ثم يكون له منطوق في هذه المسألة حتى نعلم أن الأمة قد اجتمعوا؟ الحمد لله، احنا عندنا الإجماع صورته سهلة جدا، صورته سهلة من جهة التقعيد، صورته سهلة جدا. ما هي؟ إذا عندنا علماء العصر تكلموا ولا يعلم مخالف لهم في هذا، ولن نسمع عن مخالف، هذا الإجماع. فالذي يلزم عدم العلم بالمخالف، ليس العلم بعدم المخالف، الذي يلزم عدم العلم بالمخالف. احنا عندنا نعلم مخالف، لا خلاص، هذا الذي يلزم، الذي يلزم عدم العلم بالمخالف، ولا يلزم العلم قطعا بعدم المخالف. يعني نمر على الكرة الأرضية لنستنتقل، وبعدين احنا عندنا الإجماع المشهور هو إجماع سكوتي، ليس بلازم أن كل عالم من العلماء ينطق، كل واحد حتى إجماع الصحابة معناه أن كان كل صحابي ينطق 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 أبدا. إذا نطق بعض الصحابة والآخرون ما اعترضوا وسكتوا هذا هو الإجماع. يبقى المسألة سهلة يا أخوة، يعني يبقى إذن المسألة سهلة من جهة التقعيد حتى ننفي وقوع إجماعا بعد وننفي وقوع إجماع بعد عهد الصحابة، لأننا لا ندري الناس تفرقوا الناس اختلفوا الناس اللي قالوا أحمد وما يدرك وكذا، هو هذا أنك أنت لابد من العلم بعدم المخالفة. ومن يعلم هذا؟ قد يمر بعض الناس، لكن المهم عدم العلم بالإيه؟ بالمخالف. والأحمد استدل بإجماعات بعض الصحابة رضوان الله عليه، أو أنه قصد الإجماع الذي يدعي النظام وكذا والمعتزلة، إنما أن أحمد رحمة الله عليه يقصد أن الإجماع يكون في عصر من دون عصر، وهذا الذي يحتج به لما قال وما يدريك لعلهم تفرقوا من دعا الإجماع فقد كذب وكذا. الإجماع بمعنى العلم بعدم المخالف، هذا قد يكون كذبا، إنما عدم العلم مخالف هذا موجود، والدليل أن أحمد استدل بإجماعات بعد عصر الصحابة. تمام تمام، هات يلا تفصيل كلمة أحمد، إيه مراده بإن من ادعى الإجماع فقد كذب فلعله مختلفه؟ كما قلنا لك مسألة دي مهمة جدا، العلم بعدم المخالف، عدم العلم بالمخالف، العلم بعدم المخالف أو عدم العلم بالمخالف. المطلوب ماذا؟ عدم العلم المخالف، ما نعلم مخالف ولا لابد أن أعلم كل واحد. والإجماع على هذا النص اللي بنسميه الإجماع السكوت، تنطق الأمة ويسكت الآخر، لأن الأمة معصومة أيضا أن تسكت عن باطل بفضل الله عز وجل. إذن الإجماع حجة بقية ما لكن المطلوب ماذا؟ نحن نقول هل هذا فعلا وجد ولا ما وجد، هل هذا كذا وكذا، هذه اللي هو مماط الإجماع. إنما كالإجماع كحجة وحجية الإجماع هذه بقية والحمد لله، وبسهولة ويسر جدا لو عرفت تعريف الإجماع. شوف تعريف الإجماع، اتفاق العلماء، اتفاق المجتهدين، ها، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته، لأن في عصره ما يقال إجماع، في عصر السنة القاضية الكتاب والسنة. طيب على حكم مثال، يبقى في عصر من العصور يبقى الإجماع زمانه يختص العصر دون عصر؟ لا، هذا واحد، هذا واحد. طب اثنان، هل في الإجماع يلزم العلم بعدم المخالف؟ يعني لابد أن أمر على الكرة الأرضية، في الكرة على الأرض هذه، وأسأل كل واحد وأعلم إن هو مخالف أو غير مخالف؟ ألا إذا علم قول العلماء ولم يعلم مخالف هذا هو الإجماع الذي تعبد الأمر به. طب ما يمكن واحد موجود مخالف الكلام ده ها ويكون الحق معه والأمة لا تعلمه ويخفى؟ الأمة محفوظة من هذا، أبشر الأمة محفوظة من هذا، لو موجود وكلامه يعتد به أتجده معروفة إن شاء الله، الله هيهيئ هذا بإذن الله. واضح إخواني؟ نعم
شيخ الإسلام.
نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مراتب الإجماع، في نقض مراتب الإجماع، فمن ادعى الإجماع في الأمور الخفية بمعنى أنه يعلم عدم المنازع فقد كفر،
بمعنى أنه يعلم عدم المنازع، يعلم عدم المنازع وفي الأمور الخفية ها،
فقد قفى ما ليس له به علم.
تمام،
وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمد.
نعم،
وأما من احتج بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع،
عدم العلم ها،
فقد اتبع سبيل الأئمة
المنازع، فقد اتبع
سبيل الأئمة. وهذا هو الإجماع الذي كانوا يحتجون به في مثل هذه المسائل.
الحمد لله، ده مختصر لما ذكره شيخ إسلام في تصور الإجماع. يبقى إذا لسنا نحتاج إلى إخوان مسألة بقى أنه هل إجماع حجة في العصر هذا في العصور، كلمة أحمد ما أدري إيه. فكلام الشيخ هنا قال مرجع ثالث هو الإجماع المراد به إجماع الصحابة والتابعين عندما كانوا مسلمين في المدينة، عددهم مضبوط والخلاف قليل، لم يتوسعوا في الخلاف. هذا طبعا حد زمني للإجماع غير صحيح لو قصد به الشيخ، لكن لو قصد الإجماع الواضح الإجماع الظاهر هو إجماع الصحابة والتابعين عندما كانوا شعبين المدينة ده واضح صحيح، إنما إن ده أن هذا هو حد للإجماع فهذا ليس بصحيح، هذا ليس حد الإجماع. الإجماع إجماع اتفاق العلماء في أي عصر من العصور، لأن هذه الأمة الحق فيها قائم، لا تزال من أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين على الحق، إذن الحق هذا باق موجود والحمد لله، ظاهرين على الحق. نعم
الشيخ يرى ذلك.
نعم
الشيخ يرى ذلك.
نعم
له كلام إذا أطلق الإجماع فهو إجماع
السلف في الموضع هنا، لو كان في موضوع هنا ولا في باب تاني
في غير هذا الموضع.
ها.
يقول إذا أطلق الإجماع فهو إجماع السلف، الإجماع الذي يكون حجة هو إجماع الصحابة والتابعين، لأن بعد عصر التابعين تفرق المسلمون في أنحاء الدنيا، لا يضبط الإجماع بعد ذلك، إنما الإجماع الذي ضبط وعلم إجماع الصحابة عندما كانوا مجتمعين في المدينة أو ما يقرب من المدينة، ويتبع ذلك إجماع التابعين. أما بعد التابعين لا إجماع، أي لا يعتد بالإجماع بعد ذلك لأنه من الصعوبة بمكان.
لا يعتد بهذا الكلام، يعتد بالإجماع ولا يعتد بهذا الكلام، كلام الشيخ لا يعتد به سبحان الله. ما أدري يعني الشيخ محمد أماني الجامي يقول هذا أنه ما في إجماع بعد عصر الصحابة والتابعين، سبحان الله. ابن حزم اللي كان من أشد الناس نفيا لذلك كان يقول بإجماع الصحابة، بل ويورد على إجماع الصحابة تقييدات، هو نفسه في كتابه الإجماع صار يستدل بالعصور الثلاثة وإجماع التابعين وإجماع العلماء من بعدهم. فهذا كلام غلط سبحان الله، مثل كلام الشيخ مقبل، لكن كلام الشيخ مقبل أشد شوي، هو يعني بتكلم في الحجية نفسه، وإن ما مرجع الإجماع إلى الكتاب والسنة، يبقى إذن الإجماع طالما مستند الكتاب والسنة بل مرجع إلى الكتاب والسنة. الشيخ الألباني أيضا له كلام أيضا موهم في هذا الباب. ما أدري ما الصعوبة في هذا، ما الصعوبة في هذا؟ في فرق بين تحقيق مناط الإجماع وبين تحقيق حجية الإجماع، مثل ما نقول احنا كفر تارك عام جرح كليات، ده تقعيد. في فرق بين تحقيق هذا الكلام صح ولا لا، وبين إسقاط الحكم على المعين. هل زيد هذا لم يعمل خيرا قط؟ هل عبيد هذا لم يعمل خيرا قط؟ ده مسألة تعلق بالمعين، إنما المسألة تعلق بحكم العمل من الإيمان، هو ركن وبالتالي لا يصح الإيمان بدونه، ولا هو واجب فيصح الإيمان بدونه مع الإثم، ولا هو مستحب ولا هو إماذا. فيأتي واحد نفس أيضا هذه المسألة درسها بعض الناس فيقول إيه، ولا يتصور أصلا أن يوجد واحد لم يعمل خيرا قط، دي مسألة افترضية دعونا منه. هذا كلام لا يصح، هذا كلام لا يصح. ليه؟ لأن هذه المسألة متعلقة بماذا؟ بالواقع، بالإسقاط عن المعين. طيب ومسألة منزلة العمل متحققة به؟ بمنزلة العمل، حقيقة العمل من الإيمان هي إيه؟ الإيمان قول وعمل. طب القول هذا ما حكمه؟ طب العمل هذا ما حكمه؟ نفس المسألة الإجماع، لا نسقط مسألة التوسع بحيث يكون تحقيق مناط الإجماع صعبا على حجية الإجماع وقصر ذلك في عصر من العصور. لابد أن نقرر هذا، لابد أن نقول الإجماع حجة باقية لآخر الزمان بإجماع العلماء وبنص القرآن والسنة. أما القرآن ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى، سبيل المؤمنين هذا فين؟ حيثما يوجد المؤمنون إلى آخر مؤمن، هذا سبيل المؤمنين لا يوجد مخالفته. طب وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، الشهادة هذه في أي عصر؟ طالما الأمة باقية، أمة السنة أمة الجماعة، يبقى الكتاب، يبقى هذه الأمة قولها معتبر إلى آخر الزمان، ما بقي إيمان وما بقي اسم الأمة الناجية عليها. وأيضا اتفاقهم على تعريف الإجماع، مين اللي عرف الإجماع؟ إجماع أصحاب الإجماع عند الأصوليين. هاتوا أي تعريف كده. الإجماع عند الأصوليين اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أي عصر من العصور بعد موت النبي، في أي عصر من العصور، على حكم مسألة نازلة، على حكم مسألة. والسنة واضحة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة عن حق. السنة واضحة، وإنه من يعيش منكم بعد فصلت ثمان كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. السنة واضحة، وستفترق أمتي على ثلاثة وسبعين كلهم في النار إلى واحدة. قال من يا رسول الله؟ قال الجماعة. لاحظ، لاحظ أن الثلاثة وسبعين طائفة ما كانش في عهد النبي. النبي مات والمسلمون طائفة واحدة، كانش في 73. عصور الصحابة بزغت رؤوس فرق، ظهرت نشأة ولم تظهر حجة. فظهرت نشأة، ظهر خوارج نشأة، ظهر شيعة، ظهر قدرية، ظهروا نشأة، لكن كان العلم يكبت هؤلاء فلم تظهر حجتهم. فالحجة ما كان ظاهرة، لكن النشأة نشأة ظهر، لكن لم يكن لهم مع الصحابة ولا مع التابعين وكذا حتى جاء بعد ذلك هذه القرون. طيب إذا وقع الافتراق وافترقت الأمة إلى 73 طائفة، النبي قال إلا واحدة. يوم ما تكون الأمة 73 فيه واحدة على الحق. بعد كم سنة بقى؟ شوف، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. الثلاث والسبعين فرقة هذه ماذا؟ كانت في عهد النبي والصحابة. طب كلهم في النار إلا واحد، يبقى الواحدة هذه حجة على الخلق. فإذا كان لا إجماع في هذه الواحدة، متى تكون هذه الأمة شاهدة على سائر الأمم؟ من أين نعرف الحق؟ الحق مجمع عليه، الحق اللي احنا بنحكم إليه الناس حق مجمع عليه، إنما المختلف فيه فيما يبدو لي أنه حق ويبدو لك أنك على حق. ولهذا يقولون لا إنكار في مسائل الاجتهاد، المراد يعني لا إنكار يترتب على تبديع تضليل وغير ذلك. كل مسألة لها مفتاح. شوف مشايخنا اللي احنا والله العظيم يا اخواني لولاهم لكنا كالبهاء. شوف علماءنا يا اخواني الذين ما عندنا كلمة الا منهم بفضل الله، لكن بمجموعهم. ولهذا لما نخطئ هذا فبنخطئ لقول هذا، ليس لاننا يعني عندنا العلم اللي ما عند احد نخطئ به، لكن هو هكذا. يعني كيف يكون اجماع الصحابة هم؟ وسبحان الله كلمة أحمد كان بمثابة الابتلاء، ابتلي الكثير بكلمة أحمد، ابتلي الكثير بكلمة أحمد، إنما ادعى الإعماد فقد كذب، واخد بالك، ابتلي الجميع. طيب ولهذا نرجع إلى أحمد، هذا واحد. اثنين، نرجع إلى تفسير العلماء لكلام أحمد. ثلاثة، نرجع إلى تطبيق العلماء. اخوان احنا عندنا كتب موجودة في الاجماع، هو حدش قال اجماع الصحابة، هو كل كتب مصنفة بين ايديكم في الاجماع حصروها على اجماع الصحابة او التابعين، موجود يا اخوان كتب الاجماع المصنفة، جميع الكتب مصنفة يا اخوان، موجودة في ايه منهجها، ايه مسلكها. نعم. ايه نعم. نعم.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وأما ما روي من قول الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب، فإنما هو قال.
طبعا حافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، يعني حقيقة هذا الرجل كان أمة، هو من مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لكن هذا الرجل يعني تميز بالحصافة في الحديث، في الفقه، في الاطلاع على المذاهب، في التحقيق، في النفس المتزن. سبحان الله، ابن رجب رحمة الله عليه، ابن عبد الهادي، ابن القيم، ابن كثير. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله: وأما ما روي من قول الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب، فهو إنما قاله إنكارا على فقهاء المعتزلة الذين يدعون إجماع الناس على ما يقولونه، وكانوا أقل الناس معرفة بأقوال الصحابة والتابعين.
نعم، هذا تأويل نظام وغير، وتأويل آخر كما قلنا اللي بيدعي الإجماع بمعنى العلم بعدم المخالف، لكن بيدعي الإجماع كحجة لا، في المسائل الخفية. فاللي بيدعي العلم عن المسائل الخفية هذا كذب. ليه؟ لعلهم اختلفوا. لكن الإجماع اللي بيحتج به عند أحمد وغيره هو عدم العلم بالمخالف. نعم.
ابن القيم قال: وليس مراده أي الإمام أحمد بهذا استبعاد وجود الإجماع.
استبعاد وجود الإجماع، ليس مراد أحمد استبعاد وجود الإجماع، ده فضلا عن حجية الإجماع، لا تكون حجة. ها.
ولكن أحمد وأئمة الحديث بلوا بمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس على خلافها، فبين الشافعي وأحمد أن هذه الدعوة كذب، وأنه لا يجوز رد السنن بمثلها.
نعم.
وقال فعلا الموقعين: وحين نشأت هذه الطريقة تولد عنها معارضة النصوص بالإجماع المجهول، وانفتح باب دعواه، وصار من لم يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتج عليه بالقرآن والسنة قال هذا خلاف الإجماع، وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام، وعابوا من كل ناحية على من ارتكبه وكذبوا من ادعاه. فقال الإمام أحمد في رواية ابن عبد الله: من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا. هذه دعوة بشر المريسي والأصم.
شوف، هذه دعوة بشر المريسي والأصم، يعني وقيد. ها، قل شوف العبارة ماذا قال.
لعل الناس اختلفوا، هذه دعوة بشر المريسي
والأصم. لعل الناس اختلفوا، هذه دعوة ها
بشر المريسي والأصم.
نعم، اللي بيجمعوا الناس على كلامه ويقول لك هذا الإجماع بس. نعم.
ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغنا.
نعم، قل لا نعلم الناس. شوف يا أخواني، اللي هو بقى إيه؟ عدم العلم مخالف. لا أعلم الناس اختلفوا، يعني اجعل هذه الصيغة. لكن الحجية، هذه الحجية موجودة عند أحمد وعند غيره رحمة الله عليه. نعم. نعم. مين؟ الغزالي ايه؟ داود. نعم. اي نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: إذن الواجب الرجوع إلى هذا الكتاب وإلى الحكمة، المراد بالحكمة السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذن الله على بصيرة، على علم، الله هو الذي يبصره من فوق سبع سماوات بالوحي، وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينه في حجة الوداع، أنزل الله عليه الآية العظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الكامل لا يقبل الزيادة، لذلك ديننا لا يقبل أي ابتداع، لأنه كامل وأتم عليهم نعمته، نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة العلم والمعرفة.
ما في كمال بعد هذا. اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت لكم دينكم، ومات النبي ودينه كامل. من ادعى أن هذا الدين يحتاج إلى كمال فقد كذب، وقد افترى على الله عز وجل الكذب. ما في كمال، لكن في كمال الإنسان بهذا الدين، أن يعمل فعلى قدر معرفته به، على قدر ما يحصل له من كمال. إنما الدين نفسه شيء نقص فيه يحتاج إلى من بعده لتتميمه. أبدا أبدا أبدا، لا في أصول الحمد لله، ولا في فروع قضي فيها بأدلة يأتي بعد ذلك من عنده فرع لم يأتي من قبل أن يبنيه عليه. فجميع المسائل التي طرأت وحدثت أجوبتها مبنية على ما مضت. ولهذا احنا بنسأل الناس جميعا، نبطل جميع الجماعات والطوائف. واحد يقول لنا الأشعرة هم أهل الحق وأهل نقول له الأشاعرة كانت قبل الآية اليوم أكملت لكم دينكم بعد، يبقى ليست من هذا الدين. طيب المعتزلة كانت قبل الآية، الصوفية، الرافضية، الإخوانية، أي طائفة بعد اليوم أكملت لكم دينكم ليست من ديننا، أي طائفة. طب اللي قبل اليوم أكملت لكم دينكم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يبقى كمال هذا الدين في ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أي طائفة تأتي لنا بالمستند أنها كانت قبل اليوم أكملت لكم دينكم، ما كان فيه. نعم.
قال: وأتم عليهم نعمته، نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة العلم والمعرفة، أتم الله على أمته هذه النعمة.
يعني وحدك، يعني هي الوهابية كانت قبل اليوم أكملت لكم؟ هل كانت قبل ولا بعد؟ بعده. ما يبقى إزالة من الدين؟ نقول ما في وهابية، ما في وهابية. هل هو محمد بن عبد الوهاب؟ أيوة محمد، وما في محمد بن عبد الوهاب، لكن ما في وهابية. وهابية ما عندنا مذهب اسمه مذهب الوهابية، لا في الأصول ولا في الفروع. ما عندنا مذهب اسمه الوهابية، لا في الأصول ولا في الفروع. هم فين؟ في أذهان الحاقدين الحانقين أهل البدع والأهواء. يبقى ما في، إنما هؤلاء نحدوا. إحنا ما لنا اسم إلا السنة. هل كان في سنة قبل اليوم أكملته؟ أي هو ذا مذهبه. في جماعة، مذهبنا الجماعة، كان في جماعة؟ أيوه خلاص هو ده مذهبه. من السني؟ ما السنة؟ ما لا اسم له إلا السنة. يقول مالك، سئل ما السنة؟ قال ما لا اسم له السنة. سئل أبو بكر بن عياش، من السني؟ قال من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب بشيء منها. أي واحد يتعصب لإخواني، لسكندري، لرسلاني، لأشعاري، لصوفي، لتبليغي، لأي شيء، ليس على السنة، ليس على السنة. أنا لست إخوانيا ولكن أنا قضيتهم قضية عادلة، وأنا مثل ما قال محمد عبد المقصود، أنا لست إخوانيا ولكني معهم قلبا وقالبا. وما إحنا عايزين إيه تالت؟ إيه تالت بقى لما تبقى معهم قلبا وقالبا؟ هو اللي بقى إيه؟ يعني أنت لست إخوانيا ولكن معهم قلبا وقالبا، يبقى بقى ما الذي يبقى؟ طيب فلا تتعصب شيء من أهواء، لا تتعصب، لا تتعصب لشيء من هواء ابدا ابدا ابدا. تمسك بالسنة. والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة ان لا يضيع اجر المحسنين فان تنازعتم في شيء فرض الله والرسول. الحمد لله ولم نجد اشكالية، والحمد لله هذا كاف كاف، ونقيس الناس كلهم بهذا الميزان لاننا نوزن بهذا الميزان، نوزن بهذا الميزان. بل هذا ما عندنا اشكالية. ايه الاشكال بقى؟ انت ماشي مع مين؟ هذا اخواني، انت ماشي مع هذا تبليغي، شو بيرد على مش عارف ايه، ده بيقولوا ايه، ده بيقولوا هذا ما... انت المشكل عندك انت. لما احنا عندنا، احنا عندنا خط واحد، زي ما نقول كده مثلا السمع والطاعة لمن والله والله مرنا، ولا السمع والطاعة للسيسي. طب واللي بعد السيسي محتاج حكم جديد؟ السمع والطاعة لمن والله امرنا، يبقى سيسي، يبقى ابراهيم، يبقى احمد، يبقى علي، يبقى كذا. احنا موقعين على ورقة بياض في وسط السطر السمع والطاعة لمن والله الله أمرنا، ده بقى 1400 سنة على بياض. انا احط الامام في زمان وانت تيجي تحط امام اخر في زمانك وتالت ورابع وخامس وعاشر ومئة وهكذا الى اخر الزمان، الى اخر الزمان. فلن نستجد احكاما باعتبار اعيان طالما اننا لم نرى كفرا بواحد عندنا فيه من الله برهان، لان نستجد احكام. انا عايش في المغرب دلوقتي، لو انا في المغرب ولي امر الموجود في المغرب، ما هو بكافر هذا. انا عايش الان في تونس ولي امر اللي في تونس هذا، ماني بكافر. طب مش عايش في تونس، ما اتكلم في ولي امر تونس، لو لقيت انصح له. طيب في عنق بيعة لحاكم بلاد، طب سافرت السعودية عمل عمرة واجي، انتقلت البيعة لحاكم السعودية، انتقلت الأحكام من السمع والطاعة وعدم منازعته، لكن إمامها، لكن ألتزم لك أحكام الإمام. اشتريت بيت وقعدت بقى إمام اللي هناك، نعم.
قال رحمه الله تعالى: أتم عليهم نعمته، نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة العلم والمعرفة، أتم الله على أمتي هذه النعمة، عليهم أن يشكروا الله على هذه النعمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الله عليه هذه الآية لم يعش في الدنيا أكثر من 80 يوما، نحو 80 يوم انتهت، وهذا الإتمام إشعار بأنه تم له كل شيء، ويرحل بعد ذلك يلتحق بالرفيق الأعلى، لأنه بلغ الرسالة ونصح الأمة. ولما خطب الصحابة رضي الله عنهم في حجة الوداع تلك الخطبة العظيمة سألهم سؤالا عظيما، وأجابوا بما يشرح الصدر جوابا ينبغي أن نحفظه ونشهد معه. قال لهم: وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟ الله سوف يسألكم عني، عشت بينكم، ماذا تقولون أمام الله؟ قالوا: نشهد بأن
الله عز وجل يسأل المرسلين الذين أرسلهم الله، ويسأل المرسل إليهم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسل. يعني الرسل تسأل؟ طبعا تسأل. الرسل تسأل عن البلاغ، والأمم تسأل عن الاتباع، فالرسل تسأل عن البلاغ والأمم تسأل عن الاتباع. اتبعتم؟ ماذا جبتم المرسلين؟ نعم.
قالوا: نشهد بأنك بلغت ونصحت، ونحن نشهد معهم بأنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 مرات، موقف عظيم ليس بالأمر الهين، يشهد الله على أصحابه بأنهم شهدوا له بأنه
بلغ الله على أصحابه.
يشهد في الصوتية يشهد، يعني النبي يشهد الله على أصحابه.
اللهم اشهد، اللهم اشهد، موقف عظيم ليس بالأمر الهين، يشهد الله على أصحابه.
يشهد الله على أصحابه، يشهد الله على أصحابه بأنهم شهدوا له بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة. هذا الأمر عظيم يستهان به اليوم، يترك الكتاب والسنة ونلتمس الهدى في غير الكتاب والسنة، ضلال مبين. يجب الاكتفاء بالكتاب والسنة، لا في باب العقيدة فقط، بل في باب العبادة في التشريع. ولا يجوز أن توجد سلطة تشريعية تشرع شرعا يخالف ما في كتاب الله سبحانه وتعالى وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بأي اسم سميت تلك السلطة؟ برلمان، مجلس الشعب، مجلس الأمة، بأي اسم سميت؟ إيجاد سلطة تشريعية خروج على كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى الإسلام برمته. لا يجوز بين المسلمين إيجاد سلطة تشريعية، ومن الغلط أن يسمى الدكاترة الذين يتخرجون من كلية الحقوق رجال التشريع. لا يجوز أن يسمى رجلا أنه رجل تشريع، أنه رجل التشريع. ماذا يشرع؟ الواجب أن تكون السلطات كلها سلطات تنفيذية، الله شرع وأنزل شرعه في الكتاب والسنة، والسلطات تنفذ، تقيم الحدود والتعديلات، تنفذ أحكام الله. أما كونها تشرع، لا، يكون الشرك الأكبر.
أما كونها تشرع يكون الشرك الأكبر، إذا كان التشريع بمعنى وضع ذلك شرعا، يعني ينسب ذلك إلى الشرع، ما علمي بالشرع فينسب هذه القوانين المخالفة للشرع إلى الشرع، هذا تبديل، هذا وحد التبديل، انتبه هنا ملاحظة كده. أما كونها تشرع، لا، يكون الشرك الأكبر. سؤال، هنا هنضع سؤال كده على كلام الشيخ، مهم جدا، تقييد يا أخوان. إذا كان علماءنا بيشرحوا الكتاب والسنة، فنحن نحتاج أيضا نشرح كلام علماءنا إذا أشكل. أما كونها تشرع الرجال هؤلاء، لا، يكون الشرك الأكبر. سؤال، متى يكون شركا أكبر؟ الجواب: إذا وضع هؤلاء هذه القوانين وجعلوها شرع رب العالمين مع العلم بشريعة رب العالمين، فهذا هو التبديل الذي أصحابه مارقون من الدين. وأما إذا وضعوا القوانين غير ناسبين لها للدين، وهي مخالفة لشريعة رب العالمين، وليسوا للشريعة جاحدين ولا مكذبين، إنما حملهم على ذلك هوى وحفاظ على السلطان، فإن هذا كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. يبقى احنا لن نأخذ كلام القانونيين انهم مشرعون، يبقى طالما اسم مشرع يبقى كافر، لان ما ينبغي لحد شرع مع رب العالمين. لا، هو اصلا لا علاقة له بالشرع، اذ يضع القانون وبيضع القانون من عنده يسوس به بلاده. لقال ده شرع يخالف الشرع، وان ده او قال ده شرع رب العالمين او الى اخره. هو ساس بلاده بقانون وضعه، القانون ده مخالف للشرع، يبقى ماذا صنع؟ وضع قانون مخالف للشرع، يبقى عمل بخلاف الشرع، يبقى ترك واجبا من الواجبات. الواجب ان هو ما يضع في المعاملات الربوية ان الفايدة دي 7-6-5 كذا، هذا ربا. هو وضع ان هأخذ منك المال بفائدة كذا كذا، عقود محرمة، عقود محرمة، يبقى اصحابها كفار. هل ما احنا بنسمي كده العقد شريعة المتعاقدين؟ يلا، العقد شريعة المتعاقدين، تمام. هل معنى ذلك اننا لو كتبنا عقدا بيع ربوي وكتبنا عقده نكون قد شرعنا؟ لانه شريعه، العقد شريعة المتعاقدين. هل لان اسم شريعة المتعاقدين صار من وضع عقدا محرما مشرعا مع رب العالمين، وهذا هو الشرك الاكبر والمستبين، وهذا الذي، لكن لو قالوا ان ده الشرع، قالوا ان الشرع هذا هو الربا، قالوا ان الشرع هذا هو كذا، هذا يكون كفرا. اذا كانوا يعلمون الشريعة يبقى نسبوا الى الشريعة ما ليس منها، يبقى هؤلاء بدلوا شريعة الله بشريعتهم ونسبوا ذلك للشريعة. انتبهوا، بارك الله فيكم، كلمة مشرع، كلمة كذا، ليس لان القانونيين يسمون انفسهم مشرعين نعطيهم حكم اللفظة مشرع، يعني جعل هذا شريعة رب العالمين. عندهم التشريع بمعنى التقنين، بمعنى الاتفاق اللي بضعوه. هذا مثل ما اقول لك انت الان اهو، كلمة مشهورة جدا، العقد شريعة المتعاقدين. يبقى العقد المحرم كفر، شرك اكبر، لانه شريعة المتعاقدين، يبقى نسبوا هذا الى الشريعة، يبقى كذا، فجعلوه شرعا. نفس المسألة، خذ 1000 سنة على ان تفرق. الفرق هيبقى واحد بس، هتقولولي ما هو؟ ان ده شرع من اتنين، ان ده عقد من اتنين، انما ده قانون بيعمم، وده لا اثر له في الحكم، باعتباره ناقضا لا اثر له في الحكم. ان يكون هذا بين اثنين، ان يكون هذا بين بلدين، ان يكون هذا بين محافظتين، ان يكون هذا بين جمهوريتين، العقد اللي هو هذا ما في اشكالية. يبقى انت بتضع قانونا مخالفا، يبقى انت وضعت هنا ماذا؟ قانونا مخالفا. فلان اسمه يقولون هذا العقد شريعة المتعاقدين، وده القانون اسمه مشرعون، اسمه هذا مشرع في القانون. قال المشرع، ما له علاقة بالشرع، ولا بيقول قال الله ولا قال الرسول. المشرع يعني المقنن عندهم، ده مفرد. احنا نعلمهم لا تقول هذا المشرع، قل ماذا؟ قل مقنن، قل كذا، قل حاكم، قل، لكن ما تسميه مشرع، كأمر لا يترتب عليه كفر من عدمه. إلا إذا قال أنا مشرع بمعنى أنا أضع شرعا للناس. ولهذا في قول الله عز وجل، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لما سئل عدي، وإن كان أثر في مقال لما قال أحدهم يا رسول الله ما عبدناهم ولا اتخذناهم أربابا، قال أما إنهم أحلوا لكم الحرام وحرموا لكم الحلال فاتبعتموهم فتلك عبادتكم إياه. ابن تيمية يقول من وضع هذا هذه الأمور نعم مستحيل لذلك لهذا الواضح أن يجوز له أن يضع هذا وكذا هذا الأكبر، أما إذا وضع ولم يستحل ذلك وكذا هذا أصغر، والذين يتحكمون إلى هذا أكبر وأصغر أيضا، فمن تحكم إلى هؤلاء معتقد أن لهم أن يشرعوا هذا أكبر. طيب وإذا يعلم أن هؤلاء ليس لهم أن يضعوا هذه الأشياء وإنما تبعهم هوى هذا أصغر. يبقى لا نوقف الحكم على كلمة مشرع. فالشيخ هنا يقول لا يجوز أن يسمى رجلا بأنه رجل التشريع، صحيح ما نعملش هذا. ماذا يشرع؟ الواجب أن تكون السلطات كلها سلطة تنفيذية، الله شرع وأنزل شرع في كتاب السنة وسلطات تنفذ تقيم الحدود والتعديلات تنفذ أحكام الله، أما كونها تشرع لا يكون الشرك الأكبر، أما كونها تشرع بمعنى الشرع لا تكون الشرك الأكبر وتضيف ذلك للشريعة اللي هو التبديل. إنما انتبه هم يريدون ماذا؟ رجل التشريع رجل التقنين، ماذا يشرع؟ ماذا يقنن؟ طيب أما كونه تشرع أما كونه تقنن لا يكون الشرك الأكبر، انتبه بقى فسرها بالمرادف، أما كونها تقنن لا الشرك الأكبر، لا ليس بالشرك الأكبر، ينظر إذا كان يقنن هذا وينسبها إلى الشريعة على وجه التبديل هذا أكبر، وإلا إذا حكم بالقانون وضع قانونا فقط ولا يعتقد أن هذا هو الشرع ولا ينسب ذلك إلى الشريعة وكذا ولا يستحل ذلك فهذا يكون الأصغر الذي قال الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فليحكم الكافرون، وهذا حكم غير ما أنزل الله، وضع قانون يخالف لكن وضع قانون ليكون شرع للناس لا. ولهذا لما استدلوا بالياسق وقالوا الياسق هذا مثل القوانين الوضعية، الياسق ده خليط من عدة شرائع وكذا وجعلوا، فإذا نكفر بالقوانين الوضعية بناء على تكفير العلماء بالياسق، الياسق جعلوه شرعا، جعلوه في بلين ماذا؟ شرعا متبعا، هذا الشرع هذا الدين، يبقى الياسق جعلوه شرعا، يبقى الياسق في تبديل، الياسق في التبديل، أما مجرد وضع القوانين فلا. عرفتم إخواني هنا بارك الله فيكم؟ يبقى فصلوا لي كلمة كده الموقف من كلمة مشرع وقول الشيخ أما كونه تشرع لا يكون الشرك الأكبر، ها ما تفصيلك لهذه الكلمة؟ نعم قولي عبد الرحمن. يعني إذا كانت كلمة تشرع بمعنى أنه يجعلها شرعا، شرع رب العالمين ينسب ذلك شرع رب العالمين، أما إذا كانت بمعنى فده كفر أكبر، أما إذا كانت بمعنى تقنن ينظر إلى القانون فقد يكون أكبر وقد يكون أصغر، لو جحد حكم الله لو كذب بحكم الله لو استحل هذا يبقى أكبر، وإذا لو مجرد وضع القانون يبقى هذا أصغر، واضح؟ نعم ها كذلك أقول تفضل أعد.
وهذه الكلمة نربيهم عليها أن هذا تجوز،
تمام،
ها
الناس بذلك الى الشرع،
واما ان كان يضع القوانين فننظر للقانون نفسه، ان كان هذا القانون مخالفا للشرع
اذا استحل ذلك كذب بحكم الله كذا كذا نعم، واذا نسب الى الشريعة وكذا هذا تبديل مخرج من الملة. نعم العمومات هذه مشكلة قد تحدث مشكلة في العمومات هذه، لابد من التفصيل لابد من التفصيل. بين من يكسب ماله ينسبه، ياسر برهامي أحوال وأحوال، ياسر برهامي ليس كلمة، ياسر برهامي خبط تخبيط ولبس وتدليس، ياسر برهامي حكم بالقوانين الوضعية زي أي بلد من الموجودين كفر، هذا كفر بمجرد الحكم، ده كفر على طول، ما عندش قيد آخر غير أنه يتحكم القانون الوضعي. طيب اتنين، ياسر برهامي يقول في الذي يحكم بالشرع لكن يضع قانونا واحدا مخالفا شرع ويعممه، ده كافر لأنه مشرع. فواضع القانون عند ياسر برهامي مشرع، ولو قانون واحد يكفر. والحاكم عند ياسر برهامي على قسمين، حاكم بالقوانين الوضعية ده كافر، حاكم ببعض القوانين ليس بكافر، حكم في مسألة بخلاف الشرع ليس بكافر، بيحكم بالشرع لكن حكم في مسألة في اتنين في تلاتة في عشرة في عشرين ليس بكافر. طيب حكم بالقوانين الوضعية كافر، حكم ببعض القوانين الوضعية وهو بيحكم بالشريعة قاعدة الشريعة ليس بكافر، حكم بالشريعة وضع قانون واحد، وضع بقى القانون وضع، ده اسمه عند ياسر برهامي شرع بخلاف حاكم، حاكم وضع، حاكم ينظر. لو قاعدته القانون الوضعية كافر، لو قاعدته الشريعة وحكم ببعضها مش كافر. طيب وضع تساوي شرع قانون واحد يبقى كافر، وهذا يخرج عليه الحاكم من القانون الوضعية، وهذا يخرج عليه المشرع. ثلاثة، حكم بالشرع ولم يضع قانونا يجعله تشريعا لكنه ظالم، فهذا يخرج عليه ولو كان حكما بما انزل الله، ولو ما شرع طالما ظالم ظلم كبير وحصل مفسدة بالظلم هذا نخرج عليه. فالخروج على الحاكم الظالم مسألة تعود إلى المصالح والمفاسد. هل هذا كافر؟ لم أقع لتصريح ياسر برهامي، لكن لازم قوله الكفر، لأنه النبي يقول إن تروا كفرا بواحد، فإحنا بنقول لازم القول هنا تكفيره، أما تصريحه بأن هذا كافر لم أقع. يبقى الخروج عند ياسر برهامي لثلاثة أمور. طب والتكفير لأمرين بالمنطوق والثالث باللازم. طب الخروج ثلاثة، ثلاثة، واحد إذا حكم بقانون وضعي لأنه كافر، طب اثنين إذا شرع وضع لأنه كافر، طب ثلاثة إذا ظلم، دول ثلاثة خروج، ثلاثة دول يسوي خروج. طب تكفير إذا حكم بقانون وضعي، اثنين إذا وضع قانون شرع، ثلاثة بقى إذا ظلم يبقى كافر، لم أقع لكلام الله. لكن لازم طالما أنك بتأمر بترى الخروج، الخروج عندنا إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من غيب الرهان. أنت بتقول بتخضع مصالح مصالح مفاسد، أنت عندك مصالح مفاسد بتجعلها حتى في صاحب القانون الوضعية وحتى صاحب التشريع، أنت عندك ده كافر لكن لا نخرج لأن المصالح المفسدة. طب إيه بقى الفرق بين الظالم اللي هنعتبر مصالح مفاسد وبين الكافر؟ فهل أنت تكفره الظالم؟ أنا لم أقع لكلام الله، لكن لازم قولك بأنه يخرج عليه، نخرج عليه أنه كافر، لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام إن ترى كفر بواحد عندكم فيه من الله برهان، ولا هترى الخروج وهو ليس بكافر؟ فكلا الأمرين أنت منحرف فيها، إن رأيت الخروج وليس بكافر فأنت منحرف لأن الخروج الحاكم الظالم، وإذا رأيت الكفر الكوني ظالما أنت منحرف على منهج الخوارج تكفر بالمعاصي. فأنت تتردد بين ضلالتين. اسأل أي ولد سكندري قبلك في الشارع كده، والله ما يعرف حاجة في الحاجات دي، والله ما يعرف مذهب الإسكندرية، هو أخره برج العرب، ما يعرفش إسكندرية. يدخل ياسر برهامي يعرف هذا؟ ما يعرفش أصلا، هو سكندري بالبطاقة قصص كده بطاقة تبع اسكندرية، يقعد يروح يقعد في المقر شوية وينزل في الانتخاب ويروح يجيب بجمع. انما هو سكندري فكر، عارف ان ده مذهب شيخه. فهذا ياسر البرهاني كما قلت رجل، لان هو منظر ويليه عبد المنعم الشحات، وهو على حذو منهجه تماما شارب. نعم نعم ما ادري، لان هو بس هو نفس كلامه محتمل. بمنزلة ما هو هو كلام هنا مجمل من جهة ايه؟ اما كنت تشرع لا يكون شرك اكبر. ماذا تريد يا شيخ بتشرع؟ نسبته الى الشريعة مع العلم يبقى كلامك صح. ما انا اقول لك هنا ده تفصيل، يعني احنا ما نستطيعش ان احنا ننسب للشيخ ماذا مذهبا من خلال هذه الكلمة، لان هذه الكلمة حمالة. ما معنى تشرع؟ مجرد تقنين ولا تقصد تشرع تنسب ذلك للشريعة؟ لكن أحب ننبه على التفصيل فيها. إن كان يقصد هذا غلط، إن كان يقصد إن مجرد تقدم هذا غلط، إن كان يقصد النسبة ذاك للتشريع وإن هذا شرع يعني يبقى ده التبديل. نعم هذا ليه إحنا بنفصل يا إخوانا التفصيلات هذه؟ لأن إحنا باعتبار الواقع، الواقع نفسه هو اللي بيفرض عليك مناقشة. يعني ياسر البرهامي ده محتاج له ناس واحد بس يقعد جنبه كده اللي يقوله يشرح للناس تلبيس تدليس. نعم في الدولة، في الدولة وضع قانون مخالف للشرع في الدولة، واخد بالك؟ قانون مثلا في الربا قال لك الفايده هي التي مش عشان اقتصاد البلاد ومش عارف ايه فهنخليها مثلا كذا، او مثلا قانون في الكوره او قانون في الفن او قانون مش عارف في اي حاجه، قانون يمشي ناس مخالف للشريعه هم هو مجتهد ان ده هيمشي البلد وده وده وكذا، ومع ان ده مخالف للشرع بس نظر عند الشيخ ياسر برهامي كافر، لان ده اسمه مشرع. اسم ده بقى مشرع دلوقتي، كونه قانون وحطه وضعه ده بقى اسمه مشرع. طب عند اهل السنة عاصي؟ لا، طالما ما استحل هذا يبقى هذا عاصي من العصاة، ترك الحكم ما انزل الله وحكم بغيره، زي المرأة اللي بتترك الحجاب وتتبرج. لكن عند ياسر البرهامي ده كافر. وانتبه لما بيقول عند ياسر البرهامي ده كافر لانه وضع القانون وعممه، مش ليس باللازم أن يعمم على كل البلد، لا، أن يكون في صفة التعميم. يعني لو عمم في محافظة كافر، لو عمم في بعض المؤسسات كافر. المهم إيه ما معنى التعميم عنده؟ أن يتجاوز حده هو، مش يعمل به، لا، يعممه، يجعله لناس تشريعا، خلاص ده كافر. يعني مش لازم عند ياسر البرهامي ان هو يعممه على مصر، يبقى رئيس جمهوريه مثلا. طب لو وكيل وزاره في محافظه تربيه وتعليم صحه اي حاجه وضع قانون ده تعميم يكفر. طب لو بقى مدير اداره مش في محافظه، مدير اداره في مركز من المراكز وعمم يبقى كافر برضه. التعميم عنده هتخرج عن حده الى التعميم على طائفة يبقى هذا كافر. يبقى من الذي يسلم من تكفير بقى ياسر البرهامي؟ يعني شوف القاعدة بتسلم الى ايه؟ هيكفر مين ولا مين ولا مين؟ كل واحد وضع قانونا مخالفا وعمم، ده مشرع. لان كونه يضع القانون الوضع ويعممه ده دليل على انخرام باطنه، ان هو مستحيل، ده دليل على هذا. والتكفير مرتبط بالقلب، وكونه يضع هذا ويعمم ده يبقى كافر. كونه يحكم بالقوانين الوضعية من غير وضع يبقى كافر، لأن كل ده دليل على انخرام الباطل. وهو وعبد المنعم الشحات والجماعة دي عندهم المكفرات مرتبطة بعمل القلب، فده دليل على انه مستحيل. مش لازم تقول، مش لازم يقول لك انا مستحيل، مش لازم، طالما ان القلب، طالما ان وضع ما يدل على ذلك. نفس منهج المرجئة تماما في هذا، ربط المكفرات بالقلب، ان ده كل دليل على ان القلب ليس معتقدا صحة هذا. كن حط قانون ويعممه يبقى ده معناه مستحيل له. هذا لو كان يعتقد انه حرام ما كان وضعه، كونه يضع يبقى مش معتقد انه حرام. طب الرجل بيقول انا لا اعتقد، وده امر معروف، يعني ان واحد يضع قانون مخالف او كذا من اجل تسير بلاده ولا اخره معروف. نعم. الايه دي زيادة، يعني في النكال يقول لك يعني يضع ويلزم به وكذا وكذا، لكن مجرد وضعه هذا تشريع يكفر به. مجرد وضعه وجعل التشريع، هو ده حد التشريع العام عند ياسر برهان. حد التشريع العام مش جعل قوانين مكان الشريعة في كذا في لا، التشريع العام عنده قانون ويعممه. التشريع العام يساوي التعميم، هذا تشريع عام، يعني يجعل ماذا؟ يجعل تشريعا عاما للناس ولو قانون واحد. نعم. ايه؟ ايوه هما بيعتبروا هذا. يبقى جعل نفسه مشرعا في مقابل ده باللازم، هو ده باللازم. طب ما احنا في المبتدع بنقول ايه؟ هنقول له كده كفر المبتدع، لان المبتدع لما بيضع بدع جعل نفسه ها مشرعا. والمبتدع عنده من يبين له، كلها ضوابط تبرر أقوالهم، لكن مش تبرر أهل السنة. أهل السنة الحمد لله معروف، الحاكم عنده من يبين له، بين له، الحاكم عالم وتعمد يضع قانونا مخالف هذا آثم. المرأة عالمة بأن الحجاب واجب وتبرجت، الرجل عالم أن الربا حرام وعقد عقدا ربويا. نعم. نعم تفصل ها. ايوه اي نعم، لكن هيبقى برضو قانون او قوانين.
هو شفنا هنا في الحكم بغير ما انزل الله، مش في سن قانون او التشريع وكده، انما هو تفصيله في الحكم بغير ما انزل الله.
اي نعم. قال واتم،
قال رحمه الله تعالى واتم عليهم نعمته، محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها. ومن يظن أنه توجد في الكتاب آيات توهم التشبيه وتحتاج إلى علاج من جديد، فذلك إيمانه بالكتاب والسنة إيمان غير صحيح. لذلك قد تمر عليكم أبيات لصاحب جوهرة التوحيد يقول فيها: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، كلام باطل. اعتقاد أنه يوجد نص يوهم تشبيه الله بخلقه حتى يعالج بأحد أمرين، إما بالتأويل وهو التحريف أو التفويض، بأن يزعم الزاعم بأنه لا يفهم معنى هذه الآية. الآيات التي حكم عليها صاحب جوهرة التوحيد بهذا الحكم هي الآيات التي مرت بنا: الرحمن على العرش استوى، وجاء ربك والملك صفا صفا، ينزل ربنا تبارك وتعالى. هذه النصوص في زعمهم توهم التشبيه لابد أن تعالج بأحد أمرين: إما أن تحرف فيقال ظاهرها غير مراد، ومعنى الاستواء الاستيلاء والملك والسلطان، ومعنى مجيء الرب مجيء أمره أو مجيء ملك، ومعنى نزول الرب
نزول الأمر أو نزول ملك، هذا التأويل أي التحريف أو التفويل.
منهج الأشاعرة ملخص في البيت هذا، منهج الأشاعرة لما بيدرسوه هذا في جوهر التوحيد ملخص في هذا البيت، ما هو؟ وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه، أوله حرفه، هذا الطريقة الأولى، يعني قول استوى مع استولى. طب أو فوض يعني اقرأ استوى ولا تفسر، يبقى التفويض والتحريف. طيب ما معنى عندهم وكل نص أوهم التشبيه؟ جميع نصوص الصفات. وجاء ربك، ظاهر هذا عندهم أن الله عز وجل يجيء كما جيء المخلوق. اوعى اوعى تقول كما جيء المخلوق، يبقى هذا طالما النص ممكن يوهم أن هذا المجيء كما جيء المخلوق أول، يبقى جاء أمر ربك. أو فوض قل جاء أمر وجاء ربك، قل جاء ربك من غير أن تفسر. طب الرحمن على العرش استوى، يعني معناه كده استوى ده ممكن على وارتفع وأنه مستوى على العرش؟ لا، هذا هيوهم التشبيه، ده معناه أن هيوجب تحيزا وأن الله محتاج العرش. لا، يبقى ده ماذا؟ يتحرف وتقول استولى، يا تفوض وتقول استوى ولا أعرف كيف استوى. طيب بل يده مبسوطتان، لا ده يوهم التشبيه، يوهم أن الله له يدان، أن الله عز وجل له يدان كأيدينا، يبقى ماذا نصنع في هذه المشكلة؟ يبقى ينحرف نقول القدرة نؤول، يا إما نقول نفوض، يبقى بل يداه نقرأها ولا نفسرها. احفظ النص هذا، البيت هذا، ده خلاصة مذهب الأشاعرة اللي انت درسته او اللي انت تسمع عنه او الى خير، هو ده خلاصة. وكل نص اوهم التشبيه ها، يبقى اول او فوض ورم تنزيها، لان تنزيه الله عز وجل يقتضي عمل العمل بظاهر النصوص، ان تثبت يدين حقيقيتين. ليه؟ لان ان تثبت يدين حقيقيتين هنا اوهمت التشبيه، اوهمت ان يكون الله له مثل، يدوك ايدينا وجهك وجهنا، لابد اما ان تفوض واما ان تؤود. ولهذا هم لا اعتراض عندهم على التفويض، فمذهبهم هذا وذاك. الرحمن عرش استوى، يتقول استوى ولا تفسر، وعليه انتبهوا، وعليه حملوا مذهب السلف كاحمد وغيره عليه، فهموا ايه من قول السلف امروها كما جاءت، نعم بلا كيف التفويض. وهذه نصوص نقرأها وكذا ونمرها كما جاءت ولا نتأول ولا فهم، هذا التفويض. ولهذا حذاقهم لا يرون انه خلاف بينه وبين مذهب من السلف، ويقول انت لست على مذهب اهل الحديث، أنت على مذهب المجسمة، أنت مجسم، أنت لست على مذهب أحمد ولا على مذهب سفيان ولا على مذهب هؤلاء. مذهبهم هو أن تقرأ هذه النصوص وأن تمرها كما جاءت ولا تتكلم في معانيها، ده مذهبهم عندهم، فهموا من ذلك التفويض. ولهذا عنده المدارس ثلاثة، الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث، أحيانا هم يضيفون أهل الحديث. إذا أضافوا أهل الحديث قصدهم به أن مذهبهم هو التفويض. ولهذا تذكرون زمان بعد الثورة لما اجتمعوا مع السلفيين وعملوا المؤتمر مع السلفيين، جماعة الصوفية الأشاعرة دول، فقال لك بقى أن احنا نجتمع وكلامين ده، وفي العقيدة هيبقى إيه بقى؟ عندنا ثلاث مذاهب. ما هو اللحى قاعد، اللحى إيه قاعد، مش هيقول أشعرة ومتردية ويسكت، يبقى أشعرة ومتردية وأهل حديث. طب ماذا يريد بأهل الحديث؟ أهل التفويض، مذهبهم التفويض، فنسبوا إلى أهل الحديث مذاهبهم باطل. يبقى التفويض عندهم هو مذهب أهل الحديث، وده مذهب أيضا المتقدمين من الأشعرة. التأويل ده مذهب المتأخرين لما وجدوا أن الناس خاضوا في معاني باطلة عندهم، لأن إثبات لدينا حقيقيتين ده معنى بطل عندهم، فلهذا قالوا ذلك. يبقى أهل الحديث هنا فهم يقول لك إحنا أسعد بأحمد منك، تستدلي بأحمد يقول لك أحمد، وغيره ولهذا علي جمعة بيستدل بأثر مالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. يبقى غير مجهول ان احنا بنقرأ لفظه معروف في القرآن استوى، والكيف غير معقول ان يكون له كيف، غير معقول ان يكون له كيف. يبقى احنا بنؤمن بعبارة مالك، انما انت بقى خالفت مالك لما قلت بمعنى على وارتفع وكذا. يبقى انت خط هنا تتكلم في كيف، لما بتقول استوى استوى حقيقي ده الكيف، ده ممنوع. هتصر على هذا يا اما تقرأ معنى استوى تسكت، هتصر بقى على المستوى استوى حقيقيا يليق بجلاله وان على العرش رب وكذا، ده معنى باطل لازم نرده ونقول لا، الاستواء هذا ليس بالمعنى الذي تقوله، انما هذا بمعنى الاستيلاء. لكن هتقرأ معنى استوى وتسكت ولا تفسر، لا اشكال، وهذا منهج المحدثين. فكل نص اوهم التشبيه اول ها او فوض ورم تنزيه. ده خلاصة مذهب الاشاعرة الموجود فين؟ في جوهرة التوحيد، واللي عليه بقى الشرح اللي دي عندهم عمد زي عندك الوسطية كده الشيخ سام، هو عندهم هذه، وده كله يتحورون حوله، جوهرة ولا السنوسية ولا كل هذه ما هذه الذي هم عليه. وفيها انتبه لما قالوا وكل خير في اتباع من سلف وكل شيء في اتباع من خلف، السلف اللي هم الأشعر المتقدمون، مش السلف الصالح يعني اللي هم الصحابة وهذا، نعم، فهؤلاء هم المتقدمون. نعم، أي لما بيقولوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم واحد، أيضا مرادهم إيه؟ طريقة السلف التفويض أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم اللي هي طريقة التأويل. يبقى انتبهوا أخواني، أما بيقولون طريقة السلف أسلم، ليس السلف الصالح، وطريقة الخلف أعلم وأحكم، ليس طريقتهم هم، إنما طريقة هم سلف وخلف، سلفهم يفوضون وخلفهم يؤولون، فطريقة السلف هي التفويض أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هات كده البيت هذا ها وكل خير من السلف، ما بيعتبروا بقى كل السلف من النبي والصحابه والتابعين وكذا، هو طريقه سلفهم الاوائل، هؤلاء سلفهم الاوائل. نعم، وتجد عندهم ايضا طريقه السلف اسلم وطريقه الخلف اعلم واحكم، هتجد هذا السلف سلفهم، ليس السلف كما عندنا، كما عندنا. وإلا لو كانت طريقة السلف أسلم على ما تحاربون السلفيين؟ نعم نعم. لا، لو تجيبها نقرأ، لأن محتمل أما يكون يقصد حقيقة الكون، لو قصد بالحقيقة الكنه يعني حقيقة شيء الكنه، لا نقرأه، شوف هذا لو هذا نقرأه. بين المحدثين، ما هو ما هم حذاقهم تلبيسا، حذاقهم تلبيسا وتدليسا، اللي يعرف كيف يحاورك شافك أمام باب الشكل ده هيحط لك ما نجا الحديث لأن هذا الذي يمشي معك. ها ينكر كلمة ايه؟ لا لا ده قديمة، لا لا ده قديمة، مش مؤتمر الشيشان، لا ده قديمة قديمة موجود عندهم هذا، حتى في كتب ده قديمة. ها السفرين أخطأ فيها، السفرين لما بيّن أن ماذا بقى السنة هو ثلاثة. نعم لكن المكتوب في المؤتمر هذا لما وضعوا نعم تكلموا في هذه، لكن ده موجود عنده نعم الايه مواضع هذا السلف يعني وجه تبديع احمد المفوض عنه في كل كتب السلف، بل الشيخ الاسلام يقول هم شر الطوائف، شر كمان مش طائفه كده، اللي هو التفويض المعنى ايه تفويض المعنى، يعني انك تقرا استوى لتفسر، تقرا بل يدين وسطان تفسر، ما تثبت يدين حقيقيتين، قل لا هذه اللفظه لا ندري ما المراد بها، هي لها معنى لكن لا نعلم، ده معناه ان جل القران لا يعلم. اين التدبر وكيف يتم التدبر؟ كيف يتم التدبر في هذه الصفات اذا كانت مجهوله المعنى؟ فلهذا السلف حطوا على هؤلاء وجعلوا هؤلاء اشهر الطوائف. ايه هتجد هذا في موضوع هتجد لاحمد، لكن هي قولهم امروها كما جاءت بلا كيف، كل احمد وغيره يقول كلمه بلا كيف نفي، احنا عندنا الصفات شيئان كيف ومعنى، فلما يقول امروها كما جاءت بلا كيف يبقى هذا كيف هو المفوض، بقي ماذا؟ بقي المعنى. وتجد شوف كده الرد على الجهميه، في الرد على الجهميه ممكن والزنادقه نعم.
قال رحمه الله تعالى او التفويض كان تقول انا لا اعلم معنى استوى ولا اعلم معنى جاء ولا اعلم معنى نزل، يعني لا تعلم صفه الله سبحانه وتعالى.
اذا القران لم يعد كتاب هدايه، لو انا لا اعلم ولا اعلم لا اعلم معنى كتاب القران ليس كتاب هدايه، هذا كتاب عمايه ليس كتاب هدايه، حاشا كتاب ربنا ان يكون كذلك. نعم.
قال يعني لا تعلم صفة الله سبحانه وتعالى، لكن لو قلنا لك جاء زيد هل تفهم، نزل عمرو هل تفهم، لماذا تتجاهل؟ عقيدة تقليدية لا مستند لها، لذلك لا يجوز اعتقاد أنه يوجد في كتاب الله آية واحدة أو فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد معناه باطل ظاهره باطل حتى يؤول أو يفوض. هذا ما يشير إليه شيخ الإسلام بقوله محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. هذه العناوين الثلاثة يجب أن نفهم ما يجب لله كمالات الله من الأسماء والصفات، وما يمتنع عليه المحالات الضاد هذه الصفات ضد العلم ضد السمع ضد البصر ضد العلو، هذه الأمور الممتنعة، وكالشريك أيضا والصاحبة والولد والوديد والمعين، هذه الأمور الممتنعة على الله، وما يجوز عليه أي جائز على الله الإيجاد والإعدام والعطاء والمنع، ليس على الله شيء واجب، الله يعطي تفضلا فضلا منه ويمنع عدلا ويهدي فضلا ويضل عدلا، يمنع ويعطي يرفع ويخفض، كل ذلك العباد يدورون بين فضل الله سبحانه وتعالى وبين عدله، أي لا يجب على الله شيء ولا يتصور في حق الله سبحانه وتعالى الظلم أبدا، بل دائما عدل وفضل. الظلم إذا منعك الإنسان ما هو لك وما تستحقه وتملكه، منعك ظلمك كتابك فقفل عليه بالقوة، فمنعك ظلمك لكن كتابه هو طلبته منه، إن شاء مكنك لتستفيد منه وإن شاء منعك. الله لا يجب عليه شيء، هو الذي خلقنا فضلا منه وهدانا وعلمنا وأعطانا، إن أمسك عنا كل ذلك عدل وليس بظلم، لأنه لم يمنعنا ما نستحقه. من الذي يوجب على الله؟ هذه من المسائل التي خالف فيها أبو الحسن الأشعري شيخه المعتزلة، يرون أنه يجب على الله أن يفعل الأصلح للعباد، يجب عليه أن يثيب المطيع ويعذب العاصي، كل هذا باطل وليس على الله شيء واجب.
هذا أيضا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، هذا إجمال أيضا ليس بصحيح. هل الله ليس عليه شيء واجب؟ هل الله سؤال هل الله ليس عليه شيء واجب؟ نقول فيه تفصيل. أما من جهة العباد فليس شيء على الله واجب، أما من جهة نفسه فقد أوجب على نفسه ما لا يخرج عن كماله سبحانه وتعالى، تفضلا على عباد. أوجب عن نفسه نصر المؤمنين، أوجب على نفسه ألا يعذب ما لا يشرك به شيئا، هكذا. يبقى هل الله عز وجل لا يجب عليه شيء؟ الجواب فيه تفصيل. أما من جهة العباد فلا يجب على الله عز وجل شيء من جهة العباد، فالعباد لا يوجبون على الله سبحانه وتعالى. أما من جهة نفسه فقد أوجب على نفسه ما يليق به سبحانه وتعالى، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهو وسط بين طائفتين في هذه المسألة. منهج أهل السنة والجماعة وسط بين طائفتين. طائفة المعتزلة أوجبوا على الله سبحانه وتعالى من أوجبوا عليه من غير إيجاب من الله على نفسه سبحانه، فأوجبوا ذلك. أوجبوا على الله عز وجل أن يثيب المطيع، أوجبوا عليه أن يعذب العاصي، ولهذا ليس المذنب تحت المشيئة عنده، صاحب المعصية ليس تحت المشيئة. ليه؟ يجب على الله، طالما أنه مات على المعصية يجب على الله عز وجل أن يعذبه، يجب عليه. هذا واحد، هؤلاء هم المعتزل. طب قابلهم الأشاعرة، قالوا لا يجب على الله عز وجل شيء، والنصوص اللي فيها الإجاب ده فضل وليس إجابا، فنفوا الإجابة على الله مطلقا. والأشاعرة نفوا الإجابة عن الله عز وجل مطلقا، والمعتزلة أوجبوا على الله مطلقا، وأهل السنة والجماعة فصلوا. أما من قبل العبد فلا يجب على الله عز وجل شيء، وأما من قبل الرب فهو الذي أوجب على نفسه، وإذا أوجب ذلك على نفسه فذاك محض فضل وكرم وجود منه سبحانه وتعالى. نعم. طيب نقف عند فين معرفة؟ إيه نعم. قالوا أما أكمل
نعم قال.
طيب نكمل هذا. نعم.
قال ومن شاء هذا الخطأ أن هذه العقيدة ليست
تفويض، يعني من شاء الخطأ بتوفيض. ها.
ومن شاء هذا الخطأ أن هذه العقيدة ليست محل عناية ودراسة كما قلت، وإنما يتحدث الناس عنها حديثا عابرا وعاديا لا مصدر له، فيقول قال إن السلف الصالح لا يفهمون معاني آيات الصفات وحديث الصفات، ثم تتناقل الناس هذا النوع من الثناء الفريد، ومعنى ذلك أن عقيدة السلف لا يتصورها كثير من الناس في الوقت الحاضر، وهذا مما يشغل بال المصلحين المهتمين.
موضع الشاهد.
أما النوع الثاني من التفويض فهو تفويض الحقيقة والكيفية مع فهم معاني النصوص وتدبرها وتعقلها.
إيه ما هذا اللي احنا قلناه، وهذا ما الكون هو الكيفية، يعني مش 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 هذه يفسر بعضها بعضا، يعني الحقيقة والكيفية اللي هي الكنه والكيفية. يبقى عندنا معنى وعندنا حقيقة وكيفية. حقيقة وكيفية يعني كنه الصفة، مش معناها حقيقة انك تقول نسبة يدينا حقيقيتين، لا، هو قصده الحقيقة والكيفية اللي هو حقيقة كنه ذلك، ده الحقيقة. نعم اكمل.
وهذا ما يدين الله به السلف قديما وحديثا، فليفهم جيدا لنفرق بين التفويضين. ولبيان هذه الحقيقة لابد من عرض العقيدة السلفية كما فهمها السلف الذي نزل فيهم القرآن بلغته.
اي نعم نعم. يبقى هنا
في شرح
نعم
في شرح التدمرية ايضا اوضح ذلك لما سئل عن قول مالك.
ايه.
السائل يقول سائل يسأل يقول اشرح لنا قول الامام مالك رحمه الله وهو الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب، فهل يفهم من قول الكيف مجهول تفويض الكيف؟ قال قول الامام مالك والكيف مجهول يفهم منه انه يجوز انه لا يجوز السؤال بكيف، بل الكيف بل الكيفية تفوض الى الله. بالمناسبة التفويض تفويضان، التفويض الذي يريده الشيخ هنا تفويض الحقيقة والكيفية والكن، وهذا واجب.
والكن حقيقة والكيفية والكن، هل هما ثلاثة ولا واحد؟
واحد.
الحقيقة والكيفية والكن هم مش ثلاثة، واحد. يبقى المراد بذلك ماذا؟ الكن. لا غير تمام هات بقى هم بيقولوا كلام في اللغة معلوم، معلوم ايه بقى؟ ان استولى ولا استوى؟ استولى في اللغة، استوى معنى ايه؟ اللفظ استوى والمعنى لا ابدا. يعني ايه كيف؟ استوى عندهم معنى استولى، لا ده حقيقة المعنى، حقيقة المعنى ان استوى بمعنى استولى، ده المعنى. انما الكون لا يفوضونه لكن يحرفون المعنى. فهم عندهم حقيقة المعنى، حقيقة المعنى عندهم مش حقيقة المعنى في اللغة، حقيقة المعنى عندهم. فيبقى المعنى الحقيقي اليدين القدر، المعنى الحقيقي الاستواء الاستلاء. انما احنا ما نقول عندنا نثبت الاستواء حقيقة، استواء حقيقي يعني استواء حقيقيا على ظاهر اللفظ ليس مؤولا تأويلا قائما على التحريف، انما الاستواء الحقيقي على ظاهر اللغة لو معنى على واستوى على وارتفع. طيب كلمة حقيقة إذن لها إرادات، لها معاني حسب الإيراد. أما أقول مثلا نثبت اليدين الحقيقيتين، ما معنى عندنا الحقيقيتين؟ يعني غير المحرفتين بالمعنى اللي بيقولونه، اللي هي يدان حقيقية على ملق بجلال. طيب أما أقول مثلا إيه؟ الاشتراك اللفظي، الله له حياة ولنا حياة، نقول هنا ماذا؟ الاشتراك في أصل المعنى لا في كماله وحقيقته، إنما في الأصل. يبقى هنا مثلا إرادة حقيق. هنا لما بنقول نفوض المعنى للحقيقة والكيفية اللي هو الكون، ولهذا شيخنا قال لا الحقيقة ولا الكيفية ولا الكون، يبقى هما مش ثلاثة، هما اثنين، يبقى مش ثلاثة. يبقى هنا تفويض معنى وتفويض كيف، ما في ثالث اصلا. ما قال التفويض ثلاثة اقسام يا فاروق حبيبي، ما قال التفويض ثلاثة اقسام، قال تفويض قسمين، تفويض المعنى وتفويض الحقيقة والكيف بس. يبقى هما معنى، يبقى الحقيقة تفسير الكيف، الكيف تفسير الحقيقة اللي هو الكون. كمان اضاف لك الثالث الحين كما قلنا احنا ان مراد الشيخ والكون هو هكذا. يبقى تفويض، يبقى دي كلها مترادفات. بس ما تقول كذب والمين، مثل ما تقول مثلا الشحناء والبغضاء كده يعني. نعم لا ده غير ده الاوائل اللي هو التفويض. ما احنا قلنا دول بيفوضوا بفوض. يبقى الاستواء معلوم ايه؟ معلوم، خلي بالك عند المفوضة معلوم ذكره في القرآن في السنة، معلوم ذكره، معلوم فيه، عرفنا ان النص يقول الرحمن عرش استوى، ده معلوم اهو، مش معلوم المعنى لا، الذكر، هذا الذكر موجود، هذا معلوم الذكر، علمناه حيث اخبر الله الرحمن عرش استوى الايه؟ لا احنا لا يساوي. ليه بقى؟ احنا عندنا معلوم المعنى عندنا، هم لا، المعنى عند الله اللي هو ايه؟ لا هو اقرأ استوى فقط، لا تفسر، انما احنا بنفسر. ده عندهم، انا بقولك اقرأ فقط، لكن عندنا مش اقرأ فقط، اقرأ وفسر، انا بمعنى على وارتفع. ولهذا احنا نقول لهم هو معنى على وارتفع، يقولك لا مش معنى على وارتفع، اعوذ بالله، هذا على وارتفع تساوي التجسيم، تساوي التجسيم. يبقى ايه الفرق بينه وبين المفوضة في هذا؟ هو بيقول اقرأ استوى ولا تفسر، انا بقول لك اقرأ استوى وفسر، لكن لا تكيف، فسرها معنا اللي هو على وارتفع، ولا تكيفها من جهة الكنه والحقيقة. بنقولها كنه والحقيقة، مش حقيقة المعنى، المعنى أن يعرف حقيقته، والصفة نثبتها حقيقة يعني غير مؤولة ولا محرفة. إنما هم عندهم لا، اقرأ استوى بس، قل يدان فقط، ما تقولش يدان حقيقيتان، قل يدان. فهو يقول لك لها معنى لكن لا يعلمه إلا الله، كمان لها كيفية لا يعلمه إلا الله، فلها معنى لا يعلمه إلا الله. في بعض بقى غلاة المفوضة بيقولك أصلا ملهاش معاني، يعني في من ينفي ان يكون لها معنى، وفي من ينفي، وفي من يثبت ان لها معنى لكن الله يختص به. طب احنا بقى الدرجه اللي بقى الواضحه اننا لها معنى نعلمه، لذا توجه الينا الامر بالتدبر والتعبد، لاننا نعرف المعنى فنتعبد الله عز وجل به. فلهذا اذا قالوا استولى، ده التحريف اصلا وضع استولى ليه؟ رد على علا وارتفع. لان لما جينا فسرنا بعلى وارتفع قال لك المعنى ده باطل، لان علا وارتفع ده وارتفع لازمه التجسيم. لكن لو انت تريد المعنى، هو المعنى هنا الاستيلاء، لان الوضع ده الرحمن عرش استوى كنايه عن الهيمنه والسيطره وغير ذلك، فيكون بمعنى الاستيلاء. هم احدثوا المعنى مقابل المعنى اللي احنا عملناه. لكن لو هتتفقوا معانا نقرأ هذه اللفظة ولا نفسرها، لا نحن ولا أنتم، موافقون، اللي هو مذهب التفويض. إنما وضعتم هذا المعنى على وارتفع، وضعتم الوجه الحقيقي لصفة الوجه، اليدان الحقيقيتان، لا، ده هذا منهج المجسمة، ده ظاهر كفر، كمان ظاهر كفري. ولهذا قالوا كده ظواهر القرآن وقول الرسول كفر. يعني ايه ظواهر كفر؟ الظواهر اللي هي ان تفسر هذه النصوص والصفات بحقائق، يبقى وجه حقيقي ده كفر، يدان حقيقتين ده كفر. ليه؟ عندهم الوجه الحقيقي يماثل وجوهنا، وده كفر، تمثيل كفر. يبقى لازم نخرج عن صفة الوجه وصفة الحقيقتين إلى ما ينزه الله به. احنا كنا ساكتين وبنقول لكم خلاص نقرأ اليدان وبس، لكن كلكم دخلوا، يبقى لازم ندخل معنى. المعنى ده ضابطه أن يشمل تنزيه الله عز وجل. طيب وضابط التنزيه عندكم ألا يخالف العقل، يبقى لابد أن العقل يعطيه رخصة في القبول. فالعقل بيرفض ان يكون الاستواء ده حقيقي، لكن يقبل ان يكون بمعنى الاستيلاء. الوجه الحقيقي العقل يرفضه لكن يقبل انه بمعنى الذات. اليدان الحقيقيتان العقل يرفضه لكن يقبل ان يكون معنى اليدين ماذا؟ القدرة. هذا هو، هذا القصة. يبقى هم عندهم الاستواء معلوم وانا عندي الاستواء معلوم، والكيف غير معقول وانا عندي كيف غير معقول، لكن هما بما فسر بقى معلوم ايه؟ معلوم ان الله ذكر في القرآن، لكن لا معنى نعرفه، مش معلوم المعنى بالنسبة لنا.